بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وطراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة إلى ثديهما وطراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. قال: تابعه ابن طاووس أبيه وأبو الزناد عن الأعرج من جبتين، فقال حنظلة: سمعت طاووسا وسمعت أبا هريرة يقول جبتان. فقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج،
قال جعفر عن الأعرج ماذا؟ جنتان، هنا زيادة جنتان. قال جعفر عن الأعرج جنتان، تشهد بالحديث يغشب حديث ماذا؟ فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فقال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. من عند الصدر وغيره، وهي الفتحة، الجيب اللي هو الفتحة، فيكون الفتحة من عند الصدر، فيلبس القميص وتكون فتحته هذا القميص من عند الصدر، ما جاء في ذلك. فهذا باب يبدو سبحان الله أنه باب يتعلق بمسألة يعني فرعية جدا، ومع ذلك يبوب بها البخاري رحمه الله عليه، فقال باب لبس القميص هذا باب الصدر، ثم قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، أي إباحة ذلك أنه يكون عند الصدر وعند غير الصدر على حسب أعراف الناس وعادات الناس، والأمر في ذلك واسع وليس فيه محظور شرعي. كما قلنا الأصل في باب اللباس أنه مبني على الإباحة إلا ما ورد الدليل والمنع، سواء في صفة ما يلبس أو في نوع ما يلبس، كل هذا مرجعه إلى الأعراف ومرجعه إلى العادات، وهو ومبناه على الإباحة إلا ما ورد الدليل بالمنع منه. لكن الغالب لا زال الغالب منذ القديم هم يلبسون، أنهم يجعلون القميص جيبه من الأمام. نعم، لا الإنسان يحتاج إلى أن يدخل يده إلى كذا، أن يخلع القميص فيحل أزرة القميص من الأمام، فهذا الأنسب والأيسر والأسهل. نعم، لكن لو جعلت الفتحة من الخلف مع هذا لا بأس، فالأمر بذلك راجع إلى أعراف الناس. نعم. نعم، بورود ذلك يعني حتى لا يأتي واحد يمنع، فيكون هذا صفة القميص الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، باب الأغذية، باب لبس القميص، باب جيب القميص من عند الصدر، يعني ما جاء في الألبسة مما يدل على الإباحة حتى لا يأتي واحد ويقول هذا ممنوع. نعم. ثم الأصل هنا أيضا تفصيل ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية لبس النبي صلى الله عليه وسلم له. فالنبي لبس الأرضية ولبس القمص ولبس الأزر ولبس الجبة، وكل هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كما قلنا لا يتعين لباس دون لباس، وإن كان الأفضل من الألبسة القميص الأبيض، هذا هو الأفضل. نعم نعم نعم
وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جنتان. طب إذن هي سبق جبتان، هيبقى جبتان وجبتان أيضا، ما هي نفس المسألة يعني، أنه قال جبتان والأعرج قال جنتان. ما لا ما يصلح جنتان مثلا. ابن حجر قال إيه فيها؟ وقال حنظلة سمعت وصل سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر الأعرج جنتان، كمثل الرجلين عليهما جبتان، جبة معروفة، أو جنتان هما يتقي بهما الحر والبرد وكذا. نعم ابن حجر وجه، لما هذا هو المناسب يعني. البخاري يقول وقال حنظلة سمعت وصل سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر الأعرج جبتان، إذا ما الفرق؟ هو يريد أن يبين التغاير يعني، التغاير بين جبتان وجنتان، وكلاهما بمعنى يعني واحد. فالجبة جنة، فالجبة يلبسها الإنسان فتكون جنة وقاية وستر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا،
هذا كله لبيان الإباحة والتفصيل وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، لأن عندنا السنة يا إخوان قول وفعل وتقرير وصفة. نعم.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضع عليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
تحت جبتي من تحت بدنه. كيف من تحت بدنه؟ ما أظن لها من تحت الجبة. نعم. فغسلهما نسخ. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
فدل هذا على أنه لبس الجبة الضيقة، ضيقة الكمين، لأنه أراد أن يخرج يديه من كميه فكان ضيقين، فأخرج يديه من تحت الإيه؟ الجبة فغسلهما. فقال باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. نعم. قال ايه في بدنه؟ نعم يعني بدن هنا بمعنى، بدن هنا بمعنى درع، يبقى بمعنى الجبة يعني. نعم.
باب لبس جبة الصوف في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم. ففي مشروعية لبس الجبة من الصوف. نعم.
باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت لك، خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. فالمصر بن مخرمة يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله، يعني ما أعطاني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي. قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا أو خبأت هذا لك؟ قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يريد فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. قال تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير.
نعم، فيحرم لبس الحرير للرجال. نعم.
باب البرانس. وقال لي مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
نعم، والبرانس ثياب يكون رأسها منها، يلبس الثياب ثم يجعل رأس الثياب وما يجعله على رأسه من داخل الثياب نفسه. ونبي سئل هنا عما يلبس المحرم فأجاب لا يلبس المحرم، والأصل أنه كان يقول يلبس كيت وكيت، لكن لما كان الأصل في اللباس الإباحة والسعة إلا ما ورد ذلك المنع فذكر الممنوع فقط، فدل هذا على أن عدا الممنوع هذا على الإباحة تلبس أي شيء، لكن المهم لا تلبس كيت وكيت. فلما كان المستثنى مستثنى هو القليل ذكر النبي المستثنى ولم يذكر الأصل، لأن الأصل كثير جدا. مثل واحد سألك عن المباح من الطعام تقول له ماذا؟ تقول له اللحم والسمك والجزر لن تنتهي، لكن تقول له قل ما شئت إلا كذا وكذا وكذا اللي هو المحرم الممنوع، لأن المستثنى هو القليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال
دل على أن السراويل لا يلبسها المحرم، وكذلك الخفاف وهي الأحذية وكذا هذه لا يلبسها المحرم الذكر إلا إذا لم يجد إزارا يواري وسطه من أسفل فليلبس حينئذ السراويل، فيكون اللباس هنا للحاجة، فيكون اللباس للحاجة ولا شيء عليه لا فدية عليه. كذلك إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا شيء عليه. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس.
نعم، هذه أنواع من الطيب. نعم.
باب العمائم.
قال لا يلبس المحرم شيئا فيه طيب. والروايات جاءت فليلبس الخفين أسفل من الكعبين وليقطعهما، وجاءت بعدم القطع، وسبق هذا البحث بأنه من العلماء من قال نحمل المطلق على المقيد فيكون القطع، ومنهم من قال بل نسخ القطع، فإن القطع كان أولا ثم في حجة النبي حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين إن لم يجد نعلين ولم يذكر قطعا فيكون هذا ناسخا، فمنهم من سلك مسلك النسخ ومنهم من سلك مسلك حمل المطلق على المقيد، والراجح مسلك النسخ، مسلك النسخ، وأنه إذا لبس الخفين فلا يقطعهما. نعم، إلا إذا شاء يعني، لكن لا يقطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في حاجة الوداع، ومعه جمع عظيم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فلو كان يلزم قطع الخفين، لو كان يلزم ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تعليل ايه؟
ان يقال مثلا الان لا يصح القطع لان هذا فيه تلف وفي ضياع.
لا لا، ما يعلل بهذا. اذا ثبت القطع، اذا ثبت القطع ولم يثبت غيره نقول به، ما يقال لان فيه تلف، لان الشرع جاء به وامر به على صفه مخصوصه، فلا يقال تلف، فلا يقال تلف. هل يقال تلف لما اكفأ النبي صلى الله عليه وسلم القدور على لحوم الحمر؟ لا، لأنها محرمة، ما يقال تلف. الممنوع ما يقال فيه تلف، هذا يجب. نعم. أين تعليل تقصد؟ يعني أن ترك هذا لأنه فيه تلف، إذا ورد النص بذلك، لما إذا ما ورد لا، خصوصا أنه ليس فيه تلف هنا، لأنه ما يفوت عليك لبس الخفين، لكن الصفة فقط، يعني ليس في القطع إلقاء الخفين على الأرض بحيث لا تستعملان، لكن هو فقط أن يظهر الكعبان، أن يظهر الكعبان، فيبقى صفة في اللباس بس. فالخفان يستفيد منهما الإنسان، لكن على صفة معينة في الإحرام، فهذا لا يؤدي إلى تلفهما. نعم. فإن ورد في النص العلة، وإلا يقال هذه العلة عبده. نعم.
باب العمائم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنساء ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة
دثماء. والتقنع أن يغطي رأسه وجزءا كبيرا من وجهه، تقنع هكذا تلثم مثل تلثم هكذا، وهذا كان عند العرب أيضا، ولا زال يوجد الآن الأحباش أو الذين يأتون من أثيوبيا تجد عندهم هذه الصفة إلى الآن، نراهم في الحرم يلبس العمامة على رأسه ثم يتقنع هكذا إلى الآن رأيت كثيرا منهم في الحج، فهذه عادة كانت عند العرب. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما
الأصل أنه لا يفعل الإنسان ذلك حتى لا يخيف الناس وحتى يعرف عند الناس، لكن إن كان عدد قوم وإن كان للإنسان حاجة في هذا فلا بأس. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دثماء. قال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها.
هذا وشهد من حديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، متقنعا النبي تقنع لأنه احتاج إلى ذلك، لأنه يريد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يهاجر فيخفي أمره، فلهذا جاء متقنعا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فهذا الشاهد من الحديث. ففيه أن الإنسان يتقنع إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فالأصل أن يظهر الإنسان وجهه، هذا هو الأصل. ولهذا لو مر عليك رجل بهذه الطريقة تتساءل، وهذا أمر مخيف، لأن لماذا الإنسان يخفي وجهه؟ نعم. لا، في الصلاة ينهى عنه، في كراهة. نعم.
فقال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي
يعني هاتين. يعني أنا معك، أنا صاحبك. قال: نعم. وهذا ما كان يرجوه أبو بكر رضي الله عنه، أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين.
وقال وكان قد عدهما أبو بكر رضي الله عنهما، عد الراحلتين له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تصرفه رضي الله عنه، عند الحاجة فالأمور معدة ومجهزة. والإنسان إذا كان إيمانه عظيما فإنه لا يتلكأ، ما ينتظر وقت الحاجة وكذا ويبحث هنا وهناك. الإنسان إذا كان محبا للأمر استعد له، إذا كان محبا للأمر استعد له. ولهذا كان أبو بكر مريحا لرسول الله، كما كانت ابنته عائشة من بين أزواجه مريحة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصاحب المريح يوفر كثيرا. والإنسان إذا كان محبا للشيء راغبا في طلب الأجر فإنه يعود له، كالإنسان مثلا إذا يجلس يذاكر وهو مقبل على المذاكرة، تجد مثلا يحدث طرقا في كيفية المذاكرة بحيث ينتفع ويستفيد ويبحث هنا وهناك ويأتي بهذه المسألة ويأتي بتلك أو كذا. كالإنسان مثلا في باب إدارة دعوة فإنه يفكر في الأيسر والأسلوب الأنسب وكذا. يعني الإنسان إذا كان محبا للشيء اخترع فيه. أرأيتم كيف حبنا للدنيا؟ فنحن كل واحد في أمور الدنيا يحاول أن يرتب أموره على أفضل ما يكون، يتاجر في هذه أو يترك التجارة في هذه، أو يأتي بهذا الطريق أو هذا الطريق له أيسر أو هذا أربح له أو كذا، وهو ما يسمونه بدراسة الجدوى. كل شيء يعده حتى إذا تعرض لشيء أثناء تجارته إذا به قد فكر كيف يواجه هذا الشيء. كذلك في الأمور الشرعية، كذلك في الأمور الشرعية. فأبو بكر رضي الله عنه كان مريحا وكان مستعدا دائما، حتى في الطاعات سبحان الله كان يأتي أعلاها دائما: أيكم الذي عاد مريضا اليوم؟ أنا يا رسول الله. أيكم الذي كذا؟ أنا يا رسول الله. أنا يا رسول الله. أنا يا رسول الله. وهكذا في هذه الهجرة قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: بالثمن، يعني هذه علي. فدل هذا أيضا على أن الرجل لا يلزم ما يعطيه أخوه إذا كان فيه نوع منه. يعني مثلا واحد قال مثلا خذ هذا الشيء مثلا كذا، فقد أقول له: هذا بالثمن، هذا بالثمن. ليه؟ في أشياء مثلا ممكن تخرج مخرج الهدية. يعني مثلا ما يأتيني واحد مثلا يعطيني مثلا شيء من الطعام، أقول له: هذا بالثمن، اللهم إلا إذا كنت أعرف لؤم هذا الرجل، أو يعطيني كأس عصير فأقول له بالثمن. ليه؟ لأن أعلم أن هذا الرجل سيعيرني، هذا من خصاله. أما إذا كان أخا لك ومحبا لك وكذا فمثل هذا يتسامح فيه. لكن ما يأتيني مثلا واحد مثلا يعطيني مثلا شيئا له قيمة وله ثمن وله كذا، يعطيني مثلا سيارة، يعطيني مثلا كذا، أقول له: هذا بالثمن. ليه؟ لأنه هذا يعني خارج عن مخرج الهدية، أوسع من مسألة الهدية التي قد يتألف بها القلب أو تدل على التودد والتحبب. ففي أشياء تجري مجرى العادة، تجري مجرى العادة. واحد مثلا احنا ندخل مطعما يأتي لي مثلا بسندوتش أو يأتي بكذا، أقول له: لا، بالثمن أو كذا. طالما الأخ تعلم خلقه ومحبته وكذا، هذا أمر سهل يسير، ولأنك يمكن أن تعوضه في وقت آخر. أما يعطيك شيئا كبيرا فالأفضل أن تقول له: هذا بالثمن. ليه؟ لأن هذا قد يكون فيه منا فيما بعد. اللهم إلا إذا أنست من أخيك هذا شيئا خاصا، وأنه جرت العادة بينكما بمثل هذا، فمثل هذا يتسامح فيه. ولهذا العلماء قالوا حتى الماء إذا كان الإنسان في صحراء وليس معه مثلا ماء الوضوء، فلو أعطاه واحد ماء لا يلزم بأخذه، كل ما فيه منه الإنسان لا يلزم بأخذه، لا يلزم بأخذه. نعم.
قالت فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه
وبقي هذا شرفا لها إلى آخر الزمان. من ذات النطاقين؟ أسماء رضي الله عنها بهذا الفعل العظيم في معاونة النبي، وهذا بيت سخر في خدمة الدعوة الله عز وجل. أبو بكر، عائشة، أسماء، عمرو بن فهيرة خادمه، كل هؤلاء سخروا في طاعة الله عز وجل إلى الممات. والنبي ما انتفع ببيت مثل ما انتفع ببيت أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش.
طبعا سبحان الله، شوف الرواية هنا، هذا عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما وهو غلام حديث السن، ولكن اسمع بقى سبحان الله كأبيه. شوف كيف انتفع النبي بأبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان ما حمله على راحة النبي صلى الله عليه وسلم والمصارعة والمسابقة. ما في أخوان شيء يعوق مثل البلادة. يبقى أنت بدل ما تنتفع بالأخ وتستفيد منه في مجال دعوة أو في مجال كذا يريحك، لا، حمل. يبقى كل شيء على المسؤول أو الشيخ أو العالم. يبقى بدل ما العالم يتفرغ بالدعوة وكذا يبقى الأخ مثلا يساعده، لا، الأخ هذا عنده مشاكل وعنده أمور وعنده قضايا، يبقى الشيخ مشغول بالعلم مشغول بحل مشاكله. حمل. بعض الناس حمل كالأزواج، بعض الزوجات حمل أيضا، بدل ما يتفرغ لسل شيء لا يتفرغ لمشاكل الزوجة. بعض الأولاد حمل. فكل من كان يصاحبك إن كان يريحك في هذه الأبواب لا شك أنك تنتفع به، مثل ما تكون مع أخي في سفر تجد مثلا إن أردت مثلا حبلا، الحبل موجود، أخي عنده خبرة بالسفر، معه الحبل، معه مقص، معه كشاف، معه ما أدري إيه، كل ما تحتاج إلى شيء تجده على طول إيه جاهز. هذا يريحك لأن في طوارئ في السفر، فالخبير بالسفر يعلم ممكن يحتاج إلى ماذا. كذلك الزوجة، إن دخلت البيت تجد مثلا الثياب مكوي، كل شيء جاهز، الكتب في مكانها، لا تترك الأولاد يعبثون بالكتب، تبحث عن ورقة ساعة، بحث عن ورقة ساعة، لا الأوراق في مكانها، تريحك ولا تحمله. كذلك الطالب، في طالب متعب، يبقى أنت بدل ما يتعلم لا هو جاي حمل، ولهذا تجلس أنت تتمنى هذا ما يسافر، هذا ما يرحل إلى أقاربه، لا يعود إلى بلده، لأنه لا من جهة العلم ينتفع، ولكن لا تسمع عنه إلا بمشكلة، لا تسمع إلا بمشكلة. فدائما سريع الفهم مريح، سريع الفهم مريح الذي يعرفك ويعرف طلباتك. فهنا عبد الله بن أبي بكر يقول الراوي وهو غلام شاب لقن ثقف، لقن يعني سريع الفهم، سريع الفهم، عنده فهم، وهذه مهمة تحتاج إلى من؟ إلى سريع الفهم. نعم. وحاذق وفطن، حتى لو جاء واحد وقال مثلا هل رأيت محمدا وأبا بكر، كيف يجيب؟ عنده أجوبة، لأنه حاذق وفطن وفاهم. نعم.
فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكيدان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام.
يعني يأتي بالأخبار من مكة ويأتي بما حين يختلط الظلام ويفهم ما يقول هؤلاء. فانظر إلى هذا الوصف، وغلام شاب لقن ثقف، كعائشة رضي الله عنها كانت تفهم النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بإشاراته، وكانت تعرف أيضا كيف تدخل إلى قلب النبي وتسلك إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تنتقي الألفاظ، كيف تنتقي الألفاظ. فهذا أمر عظيم يا إخواني جدا، الإنسان ينتفع به إن رزق الإنسان بصاحب يفهم ويريح وكذا. وإذا رزق الإنسان بزوجة تفهم وتريح، مادة الفهم مادة الراحة، مادة الفهم مادة الراحة دائما لكل من تصحبه في سفرك، في بيتك، في مسجدك، مع طلابك. لكن بعض الناس يتفنن في إدخال الغم والهم والحمل، فلا تراه إلا صاحبه حمل. هذا يعرقل الدعوة كثيرا، هذا يعرقل الدعوة. نعم.
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
إذن أبو بكر، ولهذا صدق أبو بكر لما قال النبي أخرج من عندك، قال هم أهلك يا رسول الله، الله أكبر، ما تخاف منهم، هؤلاء خاصتك، هم أهلك. وفعلا سبحان الله، بيت كله في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر، أسماء، عائشة، عبد الله بن أبو بكر، عامر بن فهيرة، الله أكبر. نعم.
باب المغفر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
نعم، آلة من آلات الحرب، فالنبي كان يلبس ذلك ويتوكل على الله عز وجل، فلا يتنافى مع التوكل أن تأخذ الأسباب في الوقاية، فمن ذلك أن تلبس المغفر على رأسك تتقي ضربات الرأس، فهذا لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، فالأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه. وفيه جواز أيضا أن يدخل الإنسان مكة بغير إحرام، بغير إحرام إذا ما أراد الحج والعمرة، لكن المستحب لمن يدخل مكة أن يدخل محرما، هذا المستحب، هذا هو المستحب. لكن من كانت له حاجة أن يدخل مكة بغير إحرام وهو لم يرد حجا ولا عمرة، فلا بأس أن يدخل إذا ما أراد حجا ولا عمرة، لأن النبي قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، والمعنى أنه من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزم بالإحرام. نعم.
باب البرود والحبر والشملة.
والحبر،
باب البرود والحبر.
نعم.
والحبر والشملة. وقال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية فأبرقه.
برد الكساء يلتحف الإنسان به، يعني دليل على أن النبي لبس كل هذا حسب العادات يا أخوان، ولهذا لا يأتي الواحد يتشدد في لباس معين، كل هذا جائز، تلبس بنطالا، تلبس قميصا، فانيلا، ثيابا، فرنجا، كل هذا. لكن الأولى في كل هذا أن الإنسان يراعي عادة قومه، يعني ما أتي أنا ألبس ترنج وأصعد المنبر، هذا ليس من هيئة طلبة العلم وخطباء المساجد، وإن كان مباحا، الأمر مباح، لكن هذه تكون من خوارم المروءة، فالإنسان يراعي الحال، يراعي الايه الحال. الناس عندهم اللباس هذا القميص، خلاص القميص. الناس تذهب الى الاعمال لا بالقميص بل بالسروال والفانيلا او كذا او شيء، يعني هذا لا بأس طالما انه بالضوابط الشرعيه، يعني ما يكون ضيقا ولا محجما العوره ومفصلا اياها وكذا، طالما انه هو فضفاض واسع ما في اشكال، يلبس البدله والجاكيت وكذا، هذا لا اشكال، هذه كلها حسب العادات، هذه كلها حسب العادات. نعم. فالإنسان لا يتشدد في هذا الباب، لا يتشدد في هذا الباب، والأفضل أن يوافق قومه، أن يوافق قومه في هذا. نعم. نعم. كيف ينعق بهما؟ فين؟ إيه يعني ينادي عليها. نعم. ما في إشكال أمر. نعم.
قال فأدرك.
نعم. هذه مرة وهذه مرة. لا هذا هذه مرة وهذه مرة. أي نعم. هذه مرة وهذه مرة.
بعض المتحدثين أنكر على ذلك قوله في هذا الحديث وعلى رأسه المغفر وأنه
دخل على رأسه المغفر وكانت الأمامة السوداء فوق المغفر.
أو يقال إن الدخول له زمن، الدخول له زمن، الدخول مو بدقيقة واحدة، وهو داخل لبس المغفر وهو داخل أيضا لبس العمام، لأن الدخول له زمن، فطارة لبس في المغفر وطارة لبس العمام، فالذي رآه بالعمامة نقل هذا، والذي رآه على رأس المغفر نقلها. مثل ما تدخل أنت البلد تلبس هكذا مثلا العمامة، ثم في وقت تخلع العمامة وأنت مواصل السير وكذا، فصرت حاسر الرأس، فواحد يقول دخلت حاسر الرأس، والآخر يقول دخلت لبسا العمامة، لأن الدخول له وقت نعم وزمن. نعم.
قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطائه.
نعم، هذا دليل على طيب خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره، يعني الذي يأخذ يشد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه وكذا حتى تؤثر في عنقه، هذا لا شك أنه يعني ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الأعراب يعني عندهم من الأمور ما ليس عند غيرهم، فيسامح لهم فيما لا يسامح فيه غيرهم، والنبي يتألف القلوب ويصبر، إلا شيء يترتب عليه معصية، فأما الأمور العادية هذه كان النبي يصبر ويتجاوز ويسامح صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ابن حبان ايه في المغفر؟ نعم، ابن حبان الامام العلم الفذ، هذا ابن حبان للاسف فهم كثير من الطلاب من اول ما اخذوا يعني حكم العلماء عنه، يقول مثلا توثيق ابن حبان وكذا، فصار ابن حبان كانه يعني طرح لما قال العلماء هذا ابن حبان. يا اخواني لتعلمون ابن حبان من المتشددين، يعني ابن حبان في صنف المتشددين ليس في صنف المتساهلين، يعني في هناك من العلماء من عنده شدة في الجرح والتعديل، من المتشددين ابن حبان، وإمام علم جهبذ فحل من فحول هذه الأمة، وهو شيخ الحاكم، الحاكم من تلامذته رحمه الله تعالى. نعم، وقد وضع التقاسيم والأنواع، وهو ما يسمى صاحب ابن حبان وضعا غريبا وعجيبا. نعم رحمه الله.
قال أبو حاتم رضي
ولو تبوبات دقيقة.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: في خبر أنس بن مالك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأسه المغفر، وفي خبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء، ولم يدخل صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام إلا مرة واحدة وهو يوم الفتح، ويشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان على رأسه المغفر وقد تعمم بعمامة سوداء فوقه، فإذا جابر ذكر العمامة التي عاينها، وإذا أنس ذكر المغفر الذي رآه، من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتف.
نعم، وهذا في سائر يعني الأحاديث التي فيها هذا النوع، فإذا ثبتت الرواية وأمكن التوجيه فيوجه الأمر ولا يكون هناك تعارض ولا تناقض. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
لما ذكر المغفر معه زيادة علم، يعني معه علم دقيق، علم خاص، يذكر المغفر، هذا المغفر دليل على أن ذلك ثابت برؤية، أنه ثابت برؤية، فإما أن يقال بأن العمام على المغفر، أو يقال لبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر ولبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة، هذا في وقت وهذا في وقت. نعم، وهذا كثير يعني في النصوص اللي من مثل هذا النوع، فكل يحكي ما رأى. نعم اي نعم توبعنا اي نعم اي نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
محتاجا إليها، يعني إلى مثل هذه البردة، لأنك النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كما تعلمون يلبس القليل من الثياب، فلما جاءت المرأة بهذه البردة كان النبي في حاجة إليها. نعم.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فجثها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسونيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله.
جثة يعني مسا بيده، يعني مسا بيده، وقال يا رسول الله أكسونيها يعني أعطينا هذه. طبعا قد يقول قائل يعني هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. نعم.
قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع.
شوفوا جواب النبي دائما ما أطيب خلق صلى الله عليه وسلم، قال نعم، النبي قال نعم حاضر، سبحان الله مباشرة. نعم.
ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه.
لو جمع الجود كله سبحان الله لما أدرك جود النبي صلى الله عليه وسلم. صدق ابن عباس كما جاء في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. سبحان الله، يأتيه السائل يسأله فيأخذه من يده ويمر على أزواجه، هل عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، وهكذا. فيقول من يضيف هذا الرجل يستضيفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم.
ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه،
قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول اشتري كذا ودينك علي. نعم.
فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت.
الله أكبر، الله أكبر.
قال سهل فكانت كفنه.
قد يقال هو ما أحسن لو سألها ليلبسها هو، فأنه آثر نفسه على رسول الله، والأصل خلاف ذلك، يخلع هو ويعطي الرسول، لكن هو ما سألها ليلبسها، وإنما سألها لتكون كفنة، فيكون فيها من التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم. على كفنه بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الظن به؟ نعم. قال سهل فكانت كفنه. أظن جاء في بعض الروايات هو سهل، هو نفسه سهل الذي سأل، ولا غيره؟ غيره. أي نعم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة.
نعم. ورد خبر أن مع كل واحد 70,000، أظن هذا عند بعض أصحاب السنن، أظنه حسن. نعم. مع كل واحد 70,000، مع 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000، فيكون هذا العدد كثيرا جدا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة.
الحبرة على وزن عنبة، حبرة على وزن عنبة. نعم.
قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك.
وقيل هي الخضراء، هي الخضراء من الثياب. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة،
وكانت تأتي من اليمن. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
نعم.
قال باب الأحياء،
هذا على مشروعية تغطية الميت، إذا مات غط بثياب حتى لا يظهر. نعم.
قال باب الأكسية والخمائص. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
نعم. والخميصة لها علم, هذه الخميصة والإنبجانية هذه ليس لها علم, والخميصة تكون من صوف. نعم.
قال حدثنا موسى بن قال حدثنا موسى بن إسماعيل
وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد, وإذا بطل اتخاذ قبور الأنبياء فمن باب أولى الصالحين, ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح حديث أم سلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ففيه أيضا غير الأنبياء, إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. لكن عند الصوفية لا, أولئك هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى, فيدعون إلى دين فيه تبنى المساجد على القبور حتى وقع الشرك في الأمة, الشرك الصراح. فكم من داع غير الله سبحانه وتعالى, وكم من طائف, وكم من نادر, وكم من ذابح, كل هذا تحت شعار محبة الصالحين, وأنا نذهب إلى هؤلاء محبة لهم وإكراما لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء دجاجلة يصطادون في الماء العكر, ولهذا ينشرون الصوفية بكل الوسائل. والصوفية إخوان الروافض, إخوان الروافض, وهؤلاء من أشر الفرق على الإسلام والمسلمين, من أشر الفرق. ففيهم مشركون عباد القبور أتباع أبي جهل وأبي لهب, ولهذا هذا دين ليس يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم, دين بناء المساجد على القبور وتعظيم هذه القبور, وإنما من وضع الباطنية الروافض الذين نشروا هذا في العالم الإسلامي حتى عبد غير الله عز وجل تحت شعار محبة الصالحين ومحبة أهل البيت. بل أنت المجرم إن هيت عن ذلك, قالوا أنت لا تحب أهل البيت ولا تحب الصالحين, أنت المتهم الآن, تطعن في الحسين, تطعن في آل بيت رسول الله, تطعن في أولياء الله. ولهذا صار من علامة الآن التحذير من السلفية أن هؤلاء لا يحبون أولياء الله ولا يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دين عجيب, هذا دين أبي جهل وأبي لهب, وما فرح الشيطان بمثل هذا. لهذا لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا, ما يجتمع المسجد والقبر في الإسلام, إنما يدفن الواحد مهما كان عظيما مع المسلمين, كما هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم. قد دفن عثمان في البقيع والصحابة في البقيع, إلا ما كان من أبي بكر وعمر فإنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم, والله عز وجل أراد ذلك, كما قال الراوي في حديث بئر أريس لما دخل أبو بكر وجلس بجوار النبي, ودخل عمر وجلس بجوار النبي, ودخل عثمان وجلس في مقابلهم, قال فأولت ذلك قبورهم. وأما شهداء أحد فقد دفنوا في أماكنهم, وكانوا 70 رجلا دفنوا في أماكنهم, ولهذا ما عظمت قبور الصحابة ولا جاء واحد عندها وبنى عليها شيئا, والحمد لله إلى الآن. بل ولا تعرف الآن, لو قيل لك أدخل بقيع عين قبور الصحابة ما تعرف قبور الصحابة, إلا ما اخترعه الرافض أيضا من قبر فاطمة, تذهب إلى قبر في البقيع من بين القبور تجد العطور تصب عليه صبا يقال هذا قبر فاطمة, وما يدريكم أنه قبر فاطمة ولو كان قبر فاطمة. فهذا من أشر ما يكون, من أعظم المنكرات في بلدان المسلمين بناء المساجد على القبور وتعظيم أصحابها. وهذا لا يوجد بلد من البلدان إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. لهذا لابد أن تهدم هذه في قلوب الناس, لأن الصوفية يقومون على تعظيم هذه وتلميع هذه المساجد ودعوة الناس إليها, كما مر معنا أمس في دعوة هؤلاء إلى الاحتفال بمولد السيد البدوي, طبعا ده من الأقصاب الكبار, السيد البدوي أو الدسوقي أو الحسين, هذه أكبر 3 قبور في مصر, الحسين والدسوقي والبدوي من أكبر القبور، وإلا فالقبور الأخرى كثيرة كما قال الصنعاني: ولا تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. فعلا تجد في بيلة هذه عندك البيلة أبو غنام، وعندك المعداوي، وعندك بدير، وعندك كذا. هذه في هذا في مركز واحد، ده كمركز كبلد بندر. أما القرى شوف عندك سلوى، وعندك التبني، وعندك ما أدري إيه، وعندك صالح، وعندك طالح. لا تجد بلدا إلا فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل. وإذا ما وجد رجل يمكن أن يبنى على قبره المسجد يخترعون شيئا، يقول لك فلان جاء في النوم لنا وأمرنا أن نفعل كذا، أو يخترعون قبرا ليس فيه أحد ويطوفون حوله، ومع تقدم الزمان ومرور الأيام يقول الناس لقد كان هنا قبر يعبد من دون الله، أو رجل صالح أو كذا. كما في بشبيش بجواركم سيدهم أبو دراع، أبو دراع عرق خشب علقوا عليه لمبة نور، هذا سيدهم أبو دراع، رجل كان يجاهد في سبيل الله فطار ذراعه حتى أتى إلى هذا المكان. هذا سيدك أبو دراع، سيدك أبو دراع. أي حاجة أخرى حد يبحث، والجهال قذر. ومعروف يا إخواني الدعوة إلى الشرك والبدع أنفذ في الناس من الدعوة إلى السنة. أثقل شيء على الناس دعوتهم إلى السنة والتوحيد، كما أثقل شيء على الناس دعوتهم إلى الاجتماع لا إلى التفرق. شوف الحزبية رغم مآسيها العظيمة ورغم التناحر والتنافر إلا أنك تجد الأمة على 73 فرقة، 72 هالكة وواحدة ناجية. الدعوة إلى الاجتماع دعوة صعبة، يعني لما تخرج أنت على المنبرك وتقول ما في أحزاب ما في كذا صعبة، مع أن المفروض أنها الأيسر، ولا لا يا إخواني؟ الأيسر والأسهل أن نكون أمة واحدة، هذا الأيسر والأسهل، لكن هذا أصعب. إنما الدعوة إلى الجماعات هذه ليه؟ يعني ولهذا اذهب إلى الجامعات، الجامعات تجد أرباب الأحزاب يستقبلون الطلاب، كل طائفة تستقبل الطلاب، الإخوان، التبليغ، الجهاد، اللي كذا اللي كذا، كل طائفة تستقبل الطلاب. شوف داعش تقوم بتأسيس دولة، شوف تنظيم القاعدة يكون كذا، لكن فين دعاة السنة ودعاة الحق والدعوة الاجتماع والألفة وكذا؟ تجد هؤلاء قلة في العالم، وإن كانوا هم الأقوى والحمد لله وهم الأمكن والحمد لله بدعوتهم وحجتهم، إلا أنك تجد من جهة الأتباع قلة جدا. ولهذا صاروا يستهزئون بك، أنت تبع جماعة إيه؟ تقول له أنا ما في حاجة اسمها جماعة، أنا تبع أهل السنة والجماعة. يقول لك أنت بقى جماعة اللا جماعة، أنت جماعة اللا جماعة، في جماعة طالعين لك إحنا ما لا نتسمى بشيء. هؤلاء يأتمنتم جماعة أيضا، اسمكم جماعة اللا جماعة، مفترون زي ما وضع المداخلة، مثل ما وضع لفظ المداخلة ما لقوش حاجة. قالوا يحمر الخدين، خلاص يحمر، بس بدأ يقول لك يحمر الخدين، قال لك فالناس تقول لك كويس أحمر الخدين كويس محمود، يقول لك لا مداخلة كذي بس ترى أو مداخلة وخلاص مداخلة، والناس تقول أي حاجة لهم خلاص يصدقوه. أنت مدخلي، قلت له يعني مدخلي؟ ما يعرف يعني مدخلي، لكن له مدخلي، مدخلي وخلاص. طائفة المداخلة، المداخلة من المداخلة؟ ما في، هل في مداخلة؟ هل في جماعة اسمها مداخلة؟ ما كتبهم؟ من مؤسسهم هؤلاء؟ ربيع المدخلي، ربيع المدخلي زي اي عالم من العلماء، ايه في ايه؟ لكنه لما فتح بقوة باب الرد على هؤلاء، ودول اصل طائفة واحدة في كل العالم الاسلامي، لا محمد حسن مع العريفي مع مقريبي مع كلهم كده، الطائفة شبكة شبكة. فلهذا لما رد على سلمان وصفر هناك، وطبعا هذا يقلق مضاجع هؤلاء هنا ايضا، فالكل اتفق على تحذير من مين؟ من ربيع المدخلي. وإلى فبقول يلا هؤلاء بازيون ولا عثمانيون ولا فوزانيون، اشمعنا ربيع المدخلي؟ اشمعنا ربيع المدخلي مثلا؟ فالدعوة إلى الاجتماع صعبة على الناس، كذلك الدعوة إلى التوحيد أيضا صعبة على الناس، الدعوة إلى الصبر على جور الأئمة صعب، لكن الدعوة إلى منابذة الأئمة عند الناس سهلة، مع أن الصبر على جور الأئمة يحفظ النفوس ويحفظ الدعوة، سبب يحفظ الله به، لكن الدعوة إلى منابذة السلاطين فيها ماذا يا إخوان؟ شوف كيف يستجيب الشباب للأحزمة الناسفة، ولا يستجيب الشباب لدراسة البخاري ومسلم. أنا رحت الحرم، شوف الحرم، تذهب إلى دروس المشايخ هناك، مين اللي بيجلس يا إخوان؟ شوف أو الناس حيثما اتفق، إذا تجد الطلبة كطلبة قلة جدا في الحرم قلة، لكن ما الذي يكسر حلقة؟ الذي يكسر حلقة المعتمرون الحجاج، أو واحد قاعد وخلاص، لا شيخ بيقول قاعد بصول وتفرج عليه خلاص 50 60 70 150، ولا عارف هو الشيخ بيقول ايه ولا اي حاجة خالص، او المهم قاعد او قاعد مكانه خلاص حجز مكان ومكانه قادرا طلع فيه شيخ بيدر، يبقى تجد الحلقة فمثلا 100 ولا شيء، بس كلهم ايه 80 واحد فيهم كذا، والباقي طلبة العلم يعني واحد يحمل كتابة، فتجد قلة قليلة جدا في الحرم، قلة قليلة، وإلا الباقي معتمرون وحجاج. لكن تعال بقى أنت شوف الآن، نساء يذهبن إلى داعش، صبية يذهبن إلى داعش يدربون الأطفال، مع أنها دعوة إيه تدفع فيها عمرك، لكن مع ذلك سهلة. ليه يا أخواني؟ لأن الشيطان يقوم على إغراء الناس بمثل هذه. أما دعوة الحق توحيد السنة مع سهولة ذلك، إلا أنها لما كانت حقا كما قال الله سبحانه وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلا الصراط هذا ثقيل. درس البخاري هذا ثقيل، شوف انت في بلده هتجد الطلبة منين؟ من كل بلد واحد، لكن أهل البلد فين؟ يلا اللي من بير يرفع يده، ها؟ علي وسعيد بسوق توك توك جاي النهاردة، هوت وافي بيتاجر سمك جاي النهاردة، وعماد صحة النهاردة من النوم اهو، وهكذا. تعال خبالك، خليك انت بقى دعوة حزبية، ودعوة الى تفتيت الامة، ودعوة الى خروج على السلطين، ودعوة الى كذا، هتجد فين الناس يجتمعون عليك من كل مكان. فهكذا هذه طبيعة دعوة الحق. ولهذا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال من معك؟ قال حر وعبد، حر وعبد. فدائما دعوة الحق لو قلنا اصبروا على الحكام لووا عنقهم ورؤوسهم، لو قلوا خرجوا على الحكام لم تلأت المساجد وتعددت الأدوار وفرش في الطرقات والشوارع كما رأينا نحن بأعيننا. دعوة الفوزان 10-15 بجواري كانت، دعوة سلمان وصفر سوق يا اخوان، التجار يستغلون الاعداد في البيع والشراء، تجد عندي مساجد صفر وسلمان وقتها تجد الساحات مليئة بالباعة من التمور والألبسة والأكسية، سوق يبيعون فيه، سوق لا تجد مكان للسيارات. لما عند الفوزان الى اليوم الفوزان تروح تطلع عنده الجمعة، لو رحت قبل الجمعة 5 دقائق تجد موقف للسيارة بجوار المسجد، عادي زي اي واحد. فدائما دعوة الحق دعوة ثقيلة على الناس، لكنها الحمد لله هي الامكن، والحمد لله هي الابقى بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلهذا قال لعنة الله على اليهود والنصارى تخذ قبورا بها مساجد يحذر ما صنعوا، هذا في ايه؟ في اخر انفاس النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من ذلك. نعم. ابن تيمية أثر بفكر سيد قوم. بس هو بيسمع التعليم من ابن عبد الله ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم
ويا كساء لا علم له. نعم.
وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان يبتعد عن الصوارف في صلاته من لبس شيء فيه خطوط قد تشغل أو زركشة في الفرش أو غير ذلك، كل هذا مكروه، كل هذا مكروه في الصلاة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا.
قول النبي وأتون ببجين أبي جام هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن حذيفة ابن غالب بن عدي بن كعب قالوا هذا مدرج من كلام ابن شهاب. نعم ذكر نسب أبي جاه هذا مدرج من كلام ابن شهاب. وإلى النبي قال وأتون ببجانية أبي جام فقط هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
روح النبي
قبض روح النبي
الروح بالفتح الرحمة والروح معروفة. نعم
قبض روح النبي
ولا تيأسوا من روح الله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم
قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. باب اشتمال الصماء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
نعم هذه كلها منهيات. الملامسة والمنابذة نوعان من البيع وفيهما من الغرر والجهالة. فأبيعك ما لمسته يدك دون فحص أو ما نبذته إليك دون رؤية هذا منع عنه لأن فيه الغرر والجهالة. وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وهي الصلوات التي لا سبب لها أن يتنفل الإنسان النافلة لا سبب لها. أما إذا كان لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وكذا فلا بأس بهذا. إذا كان لها سبب فلا بأس. أما إذا لم يكن لها سبب فليتنفل الإنسان في هذين الوقتين وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. ليه؟ لأن هذا تظهر عورته من خلاله. وأن يشتمل الصماء. اشتمال الصماء هو أيضا أن يلف الثياب على بدنه بحيث لا يستطيع إخراج اليد أو كذا هذا اشتمال الصماء. نعم
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما بيعهما عن غير نظر ولا تراض.
وهذا لا يجوز لأنه كل ما فيه غرر وجهالة لا يجوز. البيع إذا عقد على غرر وجهالة فلا يجوز. نعم
واللبستين اشتمال الصماء. والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
يحتبي بثوبه من ثوبه يعني الاحتباء هو أن يرفع يجلس على المقعدة ويرفع هكذا الثقيل ثم يربط بيديه أو بشيء آخر. فإذا كان عليه ثوب واحد فهذا أدعى أن تظهر عورته. لكن هنا فسر المنابذة قال أن ينبذ فسر الصماء قال أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وهذا أيضا أدعى أن يظهر شيء. هذا تفسيره لكن أظن فيها تفسيرات أخرى مثل ما ذكرنا. شوف اشتمال الصماء في تفسيرات أخرى. نعم
قال باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة. قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قال قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أنك سوى هذه؟ فسكت القوم. قال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلفي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه
وسناه هذا سناه
هذا سناه
لا ما فيش سناه لا سناه
هذا سناه قال وسناه بالحبشية
حسن وسناه بالحبشية يعني حسن معناه حسن يعني فقال يوم خالد هذا سناه هذا سناه يعني هذا جميل هذا حسن. طيب كيف يلبس أم خالد ثيابا في علم أخضر وأصفر؟ أليست المرأة منهية عن هذا؟ نعم وهي صغيرة لكن أم خالد باعتبار ما صارت بعد يعني أم خالد فإذا لما كبرت كنيت بأم خالد لكن هي كانت صغيرة وقتما كانت صغيرة ولهذا قال فأتي بها تحمل. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
نعم.
قال باب الثياب الخضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها. فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني تجذب عليها تقول ليس عنده شهوة وأنا معه مثل هدبة الثوب. قال لا يا رسول الله ويأخذت هدبة من ثيابها يعني طرف الثياب من أسفل حينما يكون ضعيفا فتقول يعني ما عنده شيء ما عنده شيء. وطبعا هذا يصوغ لها أن تترك الرجل. لا. فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم يعني ليس الأمر على ما تقول هي ولكنها ناشز تريد رفاعة تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فتقول علي هذا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
الله أكبر. هذه الرواية شوف طويلة فيها البسط. فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين. طيب إذا كان معه ننجب الأولاد هؤلاء. نعم.
باب الثياب البيض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضري قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه
يعمر ويعمر الفتح والضم. نعم.
أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
نعم. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم فحينئذ يدخل الجنة بغير عذاب وقال لا إله غفر له. أما إذا قالها ولم إذا فعل ذلك ولم يتب فيكون تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى إيه؟ عفى عنه. أما من تاب تاب الله عز وجل عليه. نعم.
قال باب لبس الحرير للرجال وافتراشه وقدر ما
يدل هذا على مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر. فالزاني عندهم كافر والسارق كافر. والنبي هنا صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق طالما على التوحيد فوإن زنى وإن سرق فلا يدخل الجنة إن شاء الله. نعم. إما بعفو الله له ابتداء فيدخل الجنة بالعذاب وإما بعد عقوبته في النار فيدخل الجنة بعد ذلك. ولا يخلد في النار الزاني والسارق والقاتل وأصحاب المعاصي لا يخلدون في النار خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يقولون بخلود هؤلاء في النار. نعم. هو قال باب ثياب الخضر وذكروا عليه خمار أخضر فلعل هذا يعني الخضرة ليست زينة قد تكون خضرة مطفية ليست زينة أما إذا كان فيها لمعان وزينة هذا لا. وخير ثياب المرأة الثياب الأسود لكن غير الأسود لا بأس به ما لم يكن زينة كالكحل مثلا أو البني أو كذا إذا لم يكن زينة فالضابط ألا يكون زينة. لكن هل لون معين تلزم به المرأة؟ ما في لون معين تلزم به المرأة لكن المهم ألا يكون زينة ألا يكون زينة. نعم. في نفسه.
قال باب لبس الحرير للرجال وافتراشه وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
طبعا هذا الحرير الطبيعي ليس حرير صناعي. الحكم يتعلق بالحرير الطبيعي أما الصناعي لا. أما الطبيعي هذا هو حرير دودة القز هذا الذي يحرم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير
سبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج من الدودة الحرير ويخرج من نحلة العسل دودة 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 ويخرج منها الحرير وهذا الحرير يخرج منها ثم يظل يلتف حولها 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 حتى تكسب بيد الايه الحرير ثم يصنعون بعد ذلك تقريبا انهم يدخلون يجعلونها في الشمس حتى تموت الدودة حتى تموت الدودة هذه ويبقى الحرير يأخذونه تحت حرارة الشمس شديدة ثم يأخذون هذا الحرير منها بعدما تموت وإلا لو هي خرجت من هذا أفسدت الحرير لو خرجت من الخيوط التي تلتف حولها هذه من الحرير هذا أفسدت الحرير فهي بعدما تموت يأخذون الحرير الذي قد كونته حول بدنها فدودة تخرج حريرا سبحان الله كالنحلة تخرج عسلا الله أكبر. والأدمي الذي يأكل ما لذ وطاب من اللحم من السمك ومن كذا ومن الفواكه بجميع أنواعها ماذا يخرج؟ يخرج عسلا سبحان الله يخرج حريرا وسبحان الله آيات يا أخواني عجيب. خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شوف الإنسان يأكل إيه؟ ما لذ وطاب، ما يأكل الإنسان القدرات ولا الأنجاس، يأكل ما لذ وطاب، ومع ذلك انظر إلى خراجه. وهذه الدودة تخرج حريرا، وهذه نحلة تخرج عسلا، سبحان الله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأبي
بيتانا. هذا صدفة وطبيعة كما يقول الماديون، ما في إله للكون، هذا صدفة طبيعة صدفة. طب ليه الصدفة لا تجعل الخارج من كل الكائنات واحدا؟ الصدفة والطبيعة خلاص، هذا يخرج منه الخارج يكون واحدا. ولا دليل التخصيص هذا، هذه الدودة تخص بكذا، وهذه النحلة تخص بكذا، والأدم يخص بكذا، والحمر تخص بكذا، وهذا التخصيص دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وإرادته سبحانه وتعالى. فما كان هذا إلا بإيجاد الرب سبحانه وبخلق الرب سبحانه وتعالى، فالذي جعل السماء سماء والأرض أرضا والشمس شمسا والقمر قمرا، وهذه دودة وهذه نحلة وهذا غراب وهذا هدهد وهذا كذا وهذا كذا، كل هذا التنوع في خلق الله عز وجل لا يكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا من خالق. نعم.
قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة.
يعني الشيء اليسير لا بأس به.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة، وأشار أبو عثمان بإصبعيه السبابة والوسطى.
نعم، هذا من باب الوعيد، لا يلبس في الآخرة، هذا من باب الوعيد. نعم، وقد يشاء الله سبحانه وتعالى فيمن على الإنسان بهذا في الجنة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداين فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
لأنه ينهى عن الطعام والشراب في أواني في أواني الفضة والذهب، فلما أتى الرجل بماء في إناء ليشرب من فضة رماه به وقال إني لم أرميه إلا أني نهيت فلم ينتهي، لهذا رمى الإناء، وإلا لو كان جاهلا لعلمه بدون رمي الإناء. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
مثل ما مثل الخمر من شربه في الدنيا يشربه في الآخرة، هذا كله من باب الوعيد، وإلا أهل الجنة لهم فيما تشتهي أنفسهم، وقد يقال بأن أهل الجنة لا يشتهون ذلك، الله عز وجل يلقي عليهم هذا فلا يشتهون، وبالتالي لا تعارض، فهم من ناحية لا يشتهون ومن ناحية لا يلبسون. نعم. وقيل هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف هذا الوعيد، يكون هذا من باب التحذير من هذه الفعلة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة.
لم يلبسه، لن، أي نعم، في الرواية الماضية فلن يلبسه، هذه الرواية عندنا لم يلبسه. نعم.
قال حدثنا
عن جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إذا كان هذا من باب الإخبار، قال محمد صلى الله عليه وسلم هذا جائز، وأما الممنوع في ذكر اسم النبي أن يكون على وجه المنادى تنادي يا محمد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولم يأتي نداء باسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في القرآن، إنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لم يأتي في القرآن يا محمد. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما على وجه الإخبار فلا بأس. نعم. وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. نعم.
قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة: أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله قالت: سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عن مبارك عن يحيى بن عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: إيت ابن عباس فسله. قال: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال: حدثني عمران وقص الحديث.
وعمران بن حطان وصار من رسائل الخوارج القعدية، ولكن هذا أخرج له البخاري على اعتبار أن من كان على هذه البدعة ولكن كان قد توافر فيه شرط قبول الرواية فيجوز الإخراج له بما لا يدعم بدعته، بما لا يدعم بدعته. نعم. ابن حجر علق على هذا، على عمران بن حطان. القاضية هي. نعم، وهذا احتمال ايضا. اردنا ان نقول ايضا انه حمل عنه الحديث قبل دخوله وتلبسه بهذه البدعة، لان عمران كان اولا على السنة ليس خارجية، ثم لما تزوج امرأة اللي يرضى عن مذهبها فردته عن مذهبه وصار من خوارج القعدة ومدح قاتل علي رضي الله عنه. نعم. وليس له في البخاري لهذا الموضع وهو متابعة. نعم. وآخر في باب نقد الصور. نعم. نعم. كيف؟ لا، قد يكون ومن خارج القضية ومن يرى السيف، لكن مسألة التكفير بهذا قد لا يكون فيه، قد لا يكون فيه. نعم.
قال: باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن
والحديث ثابت من غير طريقه كما مر معنا الروايات الكثيرة هذه. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال:
وكما قلنا باب الرواية لا يستدل به على باب التلقي كما يشوش المشوشون، يأتون بمثل هذا يقولون: شوفوا أنتم تمنعون من الطلب على يد مثلا من ابتدع وكذا، وكيف والبخاري يخرج هؤلاء؟ قلنا باب الرواية غير باب التلقي، باب الرواية لجناب الرواية، لجناب الرواية حتى لا يترك شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يتسامح في باب الرواية إذا توافر فيه شرط القبول، أما باب التلقي لا، هذا تلقي علم، هذا لا يجوز، وصاحب الشبهة يلبس عليك. لهذا ولا كلمة واحدة تسمعها منه. أيوب جاءه رجل من هؤلاء فقال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. في باب التلقي غير باب الرواية، باب الرواية مستثنى. ولهذا فإنهم يقبلون رواية المبتدع إذا توفر فيه شرط قبول الرواية بالشروط المعروفة. أما التلقي لا، ولا المجالسة ولا المناظرة ولا غير ذلك، هذا يترك، هذا يترك. نعم، إلا شيء مثلا تأمره وتنهاه، إنما تخالط وتجالس. لست كأيوب ولست كابن سيرين. ابن سيرين لما دخل عليه الرجلان قال نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، معروف الأثر المعروف. لما الإنسان يجلس يتلقى من هؤلاء ما يتلقى من هؤلاء. واحد يقول لك والله هؤلاء عندهم علم ليس عند غيرهم، أنا أريد أن أتعلم النحو، أريد أن أتعلم الأصول من عندهم. نقول خلت الأرض من علماء الأصول إلا المبتدعة، ما نظن هذا أبدا. من علماء اللغة إلى المبتدعة، ما نظن هذا أبدا. لكن ارحل يا أخي، إذا ما وجدت في بلدك ارحل، ثم اعلم أن هذه أصول معكوسة. من علمك الأصول أدخل في تعليمه لك أصوله أيضا. فالإنسان ابن منهجه، يطوع لك كل شيء حسب المنهج. لو كان لغويا أدخل لك، لو كان أصوليا أدخل لك، لو درس لك السيرة أدخل لك معتقده. الإنسان ابن منهجه، يستغل أي شيء. كيف يدرس لك اللغوي الرحمن على العرش استوى، يعرب لك كيف ولا كذا. وكلم الله موسى تكليما، كيف يعرب لك وكيف يوجهها لك. بل يداه مبسوطتان، كل هذا سيطوعه من أجل منهجه وعقيدته ويدرس لك هذا. هذا معروف يا أخواني. وأعطيكم مثلين. مثل هذا للحازمي، هذا الشاب المتهور وكان عنده ذكاء عقلي، أعجب به كثير من الطلبة فظنوا عنده شيء، وهو يدخل منهجه التكفيري في كل شيء، يقول هذا علم في الأصول وهذا في اللغة وهذا في كذا، ونستفيد من اللغة والأصول. وهو منهجه التكفيري معروف، منهجه التكفيري معروف، بل بتهور عنده اندفاع وتهور في عرض المسائل، حتى سقط بسبب ذلك كثير ممن زعم أنه سيأخذ عنه الأصول واللغة فقط. والثاني الحفناوي في المحلة في الأصول أيضا، كثير من الطلبة قد نذهب إليه، وهو صوفي، يقول تأتي من المسجد، تأتي من حضرة، تأتي من كذا، حتى الأصول يخالفها. إن قلت له احتفال بمولد النبي وكذا يقول لك هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مش هل ورد عن النبي هذا، هل أمر النبي بهذا. فالناس يتعبدون بهذه الأعياد والاحتفالات، والأصل في العبادة التوقف. لا، هو يقول لك هل نهى النبي عن هذا. فاللغوي كالزمخشري يقلب اللغة من أجل اعتقاد الاعتزالي، يعتذر عن اللغة ويقدم أصوله الاعتزالية على الأصول اللغوية. والمحدث كالكوثري يقلب أصول الحديث من أجل منهجه في الأسماء والصفات، بل وأصول علم الجرح والتعديل في نقد الرجال يقلبها من أجل تعصبه الحنفي، كما معنى الكتاب الدسم العظيم التنكيل للمعلم في الرد على الكوثري، كيف أنه قالب قواعد وطعن في سادات الأمة من أجل تعصب الحنفي. فالإنسان ابن منهجه، مثل ما أنت سلفي بنجد يا أخواني إحنا نطوع اللغة ونطوع السيرة ونطوع كل شيء عشان التوحيد والسنة، ونقض الحزبية ونقض التكفيرية ونقض كذا، أليس كذلك؟ ليه؟ لأن الإنسان يعتقد منهجه فيطوعه بكل سبيل. ولهذا أنتم مثلا يقال لكم أنتم ما عندكم إلا تحذير من الأحزاب وتحذير من التكفيريين، ما عندكم؟ لا، إحنا عندنا كل شيء، بس إحنا نطوع، نتكلم عن الربا وندخل فيه هذا، نتكلم عن خصال الفطرة وندخل فيها المنهج. نتكلم عن البيع والشراء وندخل فيه المنهج. كل شيء عندنا ندخل المنهج فيه. فالإنسان ابن إيه؟ ابن منهجه وابن عقيدته. لهذا لا يجوز لك أن تتلقى العلم عن أحد من هؤلاء. وهو تقول أخذ الحسن وأترك القبيح. لا، لا يجوز أن تذهب إلى هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه: إنكم إذا مثلهم. والإنسان يخشى على قلبه ويخاف على قلبه. فر من هؤلاء. لكن لو جاءك الحق، واحد قال لك سيد قطب يقول مثلا إنه لا فلاح الأمة إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، نقول نرفض هذا؟ لا، هذا كلامه في نصيح حق لأنه دل عليه الكتاب والسنة. لو واحد قال لك عمرو بن عبيد المعتزلي يقول بأن الإنسان يجب عليه تعظيم شعائر الله من المعاصي وكذا، نعم هذا كلام حق، فالحق نقبله من أي أحد. لكن لا أذهب أنا إلى أهل البدع أقول أتلقى الحق وأترك الباطل. وما أتى من فتاوى لبعض العلماء من أن هؤلاء إذا كان عندهم مثلا علم معين في باب وكذا لا بأس بأخذ العلم منه أو كذا، هذا هذه الفتاوى لا 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 تؤخذ، لا تؤخذ، لأن منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى التحذير من هؤلاء. والحمد لله لا تخلو الأرض ولله الحمد والمنة من علماء السنة الذين يعلمون. وحتى لو ما قد الإنسان إلى العلم البداء، أنا أخي في اللغة أنا لست بحاجة أن أعرف أوجه اللغة، عند الكوفيين وعند البصريين وعند كذا، والوجه عند الزجاج وعند الكسائي وعند الفراء وعند كذا، هذا يبقى علما مستحبا. طالما أنا عندي الحمد لله أصل اللغة، وعندي الحمد لله إقامة لساني، وحفظ من اللحن النحو واللغة التي يحتاج إليها الحمد لله، ولازم يعني هذا بنا أعرف دقائق هذا العلم. طالما وجدت صاحب سنة، لو وجدت صاحب سنة الحمد لله هذا علم يتلقى، لكن إذا ما وجدت ليس واجبا علي هذا. فأذهب أنا أعرض عقيدتي للخطورة، ولهذا لا تجد عند هؤلاء الحس السلبي أبدا. الذين يذهبون إلى أهل البدع والأهواء تجد عندهم التشويشات، ما يسلم أبدا، ما يسلم، تجد التشويشات ما يسلم، لأن السنة هذا الحس يا أخوان من السنة يحتاج إليه، يحتاج إلى بث وحث وتنمية وتربية وغير ذلك، يحتاج إلى هذا النوع. كل يوم تتعلم أنت قاعدة سلفية، كل يوم تتعلم موقفا سلفيا، كل يوم تتعلم كذا حتى تكبر السلفية، ولهذا تجد الحس ينمو عندك ويكبر، ويكون عندك إيه؟ ويكون عندك تفاعل مع ذكر السنة. إنما الثاني يطفئ ذلك، يطفئ ذلك، يأتيك بمواقف الموازنة تقول لك شوف أو ابن تيمية ماذا قال هنا، قال نأخذ كذا ونترك ما أدري، وشوف هنا الإمام أحمد كيف تعامل مع كذا، ويأتي لك بالتشويشات التي يشوش عليك فيها حتى ينطفئ هذا النور وهذا التفاعل في قلبك، ينطفئ هذا في قلبك. إنما صاحب السنة يحيي هذا الحس في إيه؟ هذا الحس في قلبك، فتنمو السنة معك وتعز عليك. فلا يجوز أبدا لا تذهب إلى واحد ملوث ولا مشوش فتتلقى عنه ليه العلم. تروح لواحد يقول لك هذا نبيذة السوق ودول من عباءة الخوارج خرجوا ودول ما أدري إيه وإيه وإيه إلى آخره، واخد بالك تكفيري. ده أسمع بعضهم، سمعت مقطع عاملينه في الرد على هشام البيلي له العدوي تقريبا خطبة ولا كذا، يقول في أثر ابن عباس بقى ويراجع هذا يدرس علم المصطلح وهذا الأثر كذا. طيب هذا الأثر أضعف أثر على وجه الأرض لنفترض يا عدوي، تمام تمام، توجهك العقدي بقى له، ذكر أئمة السنة له كقاعدة عقدية فين؟ وما تذكره أنت في الأثر؟ نحن نعلمه جيدا في الأثر. أه؟ هو نفسي يقبله، لكن فين تعليق العقد عليه؟ خلي الأثر ضعيف. يعني احنا لا نعلم هذا الكلام فيه، نحن نعلم هذا الكلام فيه في الأثر كريم، ولكن أخذنا بتصحيح جمهور الأئمة في هذا، وأخذنا بالمعتقد الذي دونوه من أجله
هذا المعتقد الذي هنا جاء. أين أنت بقى إبراز المعتقد؟ طب أنت ضعفت الأثر وحكم الأثر كفر دون كفر، تعتقد ولا ما تعتقده؟ فين هذا؟ يقول هذا لم يثبت من كلام ابن عباس. وهذا طيب هه المعتقد ثبت من كلام أي أحد إلا الذي يعني المعتقد. ما رأيك يا عدو في تقرير هذا؟ وكلام تاني والله ما أذكر، كلام عجيب من أعجب ما يقول، يعني لو إخوة تفرغ المقطع ممكن نقرأه في وقت من الأوقات. كلام عجيب هدم لمنهج السلف. ولما نقول له ماذا نرجع عليه من السلف يقوم ماذا يقول بقى؟ يقول لك ايه التسميات والذين يسمون ما في حاجه اسمها سلفي، يظن ان كل ما تقول انت ارجع منهج السلف يبقى ايه يبقى انت بهذا تدعو الى مسميات جديده اسمها السلفيه وكذا. يعتبر ان ينبغي ان تحارب ولا يفرق المسكين بين الاحاله على منهج السلف اللي هو معتقد السلف وبين جماعه تسمى نفسها الجماعه السلفيه ولا الدعوه السلفيه ولا هذا الامر. يعني امور تحتاج الى بدائية التعليم على ألف باء ألف باء. فمثل هذا لو تتلقى عن علم يطفئ نور السنة في قلبك. ابن عبد الوهاب يا جماعة يا أخواني، ابن عبد الوهاب هذا عنده نزعة ما أدري إيه، ابن عبد الوهاب يا أخواني، ابن عبد الوهاب من ابن عبد الوهاب هذا بيلعب معك. لكن تعال إلى آخر وهو يتناول لك كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ويبرز دور الشيخ في تقعيد التوحيد للأمة ويبرز أهمية التوحيد ويبرز خطر الشرك. لا، الحس هذا منطفئ يا اخواني، منطفئ. هذا الحس منطفئ ليه؟ لان المعتقد ما يدندن حوله، وعنايته بان هذا الاثر رواه فلان او علان اكبر بكثير من عنايته بالمعتقد الذي يدندن حوله تلك الاثار. والذي وثابت بماذا؟ والذي وثابت بالادله الصحاح. أنا ما أتي إلى أثر في باب الكرامة مثلا وهو ضعيف أو كذا أدندن حوله وأترك تقعيد الكرامة عند أهل السنة. هل الكرامة ثابتة للصالحين أم لا؟ بما دلت عليه الأدلة الصحيحة يبقى في فرق بين أن أقعد الأصل ثم أنظر إلى أثر جاء تضعيفا أو تصحيحا، وفي فرق بين أن أضعف المعتقد نفسه أو أن لا أتكلم في المعتقد وأجمع الأمة على هذا المعتقد الثابت بالأدلة الصحيحة. فلما تأتي أنت إلى مسألة مثل مسألة التكفير أو كذا، وأهل السنة يتناقلون في باب الحكم أنه كفر دون كفر والأمة تتلقى ذلك بالقبول، وتترك هذا ولا تدندر حوله ويكون عمدتك هو هذا الأثر ثابت عن ابن عباس أو غير ثابت عن ابن عباس. طيب بعد ما تحقق هذا على العين وعلى الرأس، أين أنت بقى من هذا المعتقد وتقرير هذا المعتقد في الأمة؟ فلهذا أنا أقول لك احذر أن تتلقى العلم عن أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء سيطفئون السنة في قلبك. نعم
الله أكبر.
لكن ليس هذا على إطلاق. إذا كان هذا ثابتا من الحديث الصحيح فيكون هذا كالمتابعات، لكن لو كان هذا كالمتابعات يعني يكون الشيء ثابت في أحاديث الثقات. اللي هو من اللي عند الشيء مثال بحسب تقول عديد محاتم اي نعم، لكن هذا ليس ثابتا في حديث الثقات الاخرى، هذا من مفرداته. طب راجع الطرق، هل هو ثبت من رواية فقط ولا لا؟ يعني هو راجع الطرق فيها، لانه اذا ثبت من رواية الثقات نعم فيكون هذا من باب المتابعات، مثل ما أشار ابن حجر هنا في رواية عمران الحديث ثابت أصلا من غير طريق عمران، فإذا كان هذا يكون على وجه المتابعات هذا لا إشكال فيه. نعم، على كل هي مسألة بحث عند أهل العلم، لكن هذا هو الراجح أن رواية المبتدع إذا توافر في شرط قبول الرواية
فإن الرواية تكون مقبولة بهذه الشروط، بهذه الشروط حتى لا يضيع شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء تكلموا في مسألة القدرية لما يعني كثر القول بالقدر في البصرة وكذا، فقال لو رددنا رواية هؤلاء لرددنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولضاع كثير من العلم، ولضاع كثير من العلم. لهذا الحفاظ على جناب الرواية. إنما مسألة التلقي وكذا دي مسألة أخرى حذر منها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
قال عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منادير سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
الله أكبر. شوف دقة الثوب البخاري لما تكلم في لبس الحرير، قال طيب باب مس الحرير من غير لبس، يعني إذا لم يجوز لبسه هل يجوز مسه؟ الجواب نعم، لأن التحريم لا يعود إلى ذاته، هو ليس نجسا ولا شيء. نعم، فالحرير طاهر، الحرير طاهر، ولهذا مسه لا إشكال فيه، إنما المنع عنه لبسه. نعم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبس. قال حدثنا
كلبس الحرير، مس الحرير.
قال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
نعم، فدل هذا على أن افتراش ما يجوز أيضا. قال وأن نجلس عليه. نعم. وقال عبيدة هو كلبسه، هذا باب الترف هو يعني لا يأمن الإنسان عن سيء العجب. نعم. بالريه الذي يظهر أنه في مسألة الافتراش أن المعنى مشترك بينهما، أما في اللبس يفترق الرجل عن المرأة. نعم.
قال باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأطرنج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القصية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسية. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة.
نعم، بالكسر للحكة. نعم.
قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا
الحكة يعني مثل الجرب وكذا. نعم، فيرخص الإنسان في لبس الحريري لأن هذا علاج لتلك الحكة وهذا الجرب، إذا لبس الحرير فهذا علاج له.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما،
لأن الأصل المنع، الرخصة يعني على خلاف الأصل، فإذا كان للعلاج فلا بأس. نعم.
باب الحرير للنساء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة ثيراء قال فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
هذا على مشروعية أو على جواز لبس النساء للحرير وأنه يفرق بين الرجال والنساء. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو افتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له.
فدل هذا على استحباب لبس الجديد والنظيف يوم الجمعة وعند اجتماع الناس، لأن النبي ما أنكر عليه في مسألة الجمعة أن تلبسها الوفد إذا توك والجمعة، فدل هذا على مشروعية ذلك. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها.
أو تكسوها يعني تكسوها امرأتك. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك
فلو أهدي للإنسان شيء من ذهب فلا بأس أن يقبله ثم يجعلون امرأته أو يبيعه. فإن قال قائل حديث الرجل الذي أخذ النبي الخاتم من إصبعه وألقاه ثم قال يعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار، ثم لما تولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة له خذه فانتفع به، قال لا أخذ شيئا ألقاه النبي بيده، كيف نوجه هذا؟ نقول هذا إمعان في الامتثال وزيادة في الامتثال، وإلا هو جائز له أن يأخذه وأن يبيعه. نعم.
قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبست سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال
يعني وإنك لهناك يعني أنت وصل الأمر إلى أنك تتكلمي معي وترد علي وكذا، يعني ارتفعت لهذه المنزلة. نعم.
قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه. قال فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا.
يعني قال لأم سلمة لما قال ابنته غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له نعم قد دخلت.
فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت. قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله
فرددت. قال هنا قوله فرددت بتجديد الدال الأولى وسكون الثانية من الترديد، ولا أبي ضرع قال فرددت بدل بدال واحدة مشددة، فردت بدال واحدة مشددة من الرد كذا في القسطلاني، لكن الدال الواحدة مشددة لا تصح إلا بتأنيث الفعل كما هو الظاهر، وستزداد ظهورا بما يأتي من قول عمر والذي ردت علي أم سلمة. نعم.
قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبقى إلا ملك غسان بالشأم، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو؟ أجاء الغساني قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب المشروبة وصيف، فأتيته فقلت استأذن لي، فأذن لي فدخلت.
مشروبة لي الغرفة أو القاعة. نعم.
فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض.
قال أهب وأهب. نعم.
وإذا أهب معلقة وقرض،
وهو الجلد إذا لم يدبغ، جمع إهاب، هو الجلد إذا لم يدبغ. نعم.
فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل.
الشاهد فيه ما هو؟ في قلة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب، ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط. الشاهد فيه فإذا النبي على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف. وجاء في الرواية الأخرى أن عمر رضي الله عنه بكى، فقال ومكيك يا عمر؟ قال أنت يا رسول الله، أنت رسول الله في وعلى هذا وكسر في ملك وقيصر وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيبتهم في الحياة الدنيا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري وكانت هند لها أزرار في قميها بين أصابعها.
نعم.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
الشاهد من دخول هذا الحديث في هذا الباب، الشاهد كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ما وجه ذلك؟ التزهيد، يعني التزهيد في هذا، فكم من كاسية تعتني بكسائها وكذا عارية يوم القيامة، فليعتني الإنسان بلباس التقوى، وأما هذه الألبسة فإنها فانية. نعم.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلفي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى، والسنى بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
نعم. يبقى إذا من السنة تقول أبلي وأخلفي أو أخلقي كما جاء في الضبط الآخر. نعم.
باب التزعفر للرجال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم.
باب الثوب المزعفر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو بزعفران.
طيب أليس في البابين ما يشعر بالتناقض، باب التزعفر للرجال ونهي النبي عن ذلك، طيب باب الثوب المزعفر وإذن النبي بذلك، لأنه لما نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو بزعفران دل هذا على أن الحلال لا بأس له أن يمس ثوبه الزعفران، فكيف نجمع بين بابين التزعفر للرجال ونهي النبي عن ذلك أن يزعفر الرجل وإذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف نجمع بين البابين؟ قل يا أحمد، أنا يعني تزعفر في البدن
اي نعم، فيكون النهي فيما يتعلق بالزعفر في البدن، اما في الثوب فلا بأس به وهو نوع طيب. نعم.
باب الثوب الاحمر. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا احسن منه.
نعم. وحمل ذلك على الاحمر، ليس الاحمر الخالص، الاحمر الذي فيه خطوط نعم واعلام، لكن اطلق عليه الاحمر للغلبة. نعم. ولعل هذا حتى لو حمل احمر خالص يكون قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ذلك. نعم.
قال باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن سبع: عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق والمياسر الحمر.
نعم. ابن حجر قال كلام في الثوب الأحمر. الشيخ العثيمين نعم ماذا قال؟ يعني نرجح الشيخ العثيمين ما ذكرناه وهو أنه ينهى عن الأحمر الخالص، أما إذا كان فيه خطوط نعم. هنا قال باب النعال.
قال باب النعال السبتية وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد عن أبي مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السفتية، ورأيتك
وهي التي حلق شعرها وكذا يعني دبغت نعم ولم يعد لها شعر،
ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية
يعني الركنين اليمانيين، ولم يكن النبي يمس كل الأركان، لما كان يمس ما كان على قواعد إبراهيم عليه السلام الركن الأول والحجر. نعم.
وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر.
نعم هذا تفسير السبتية، وهي النعال التي ليس فيها شعر
ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
فدل هذا على أن النبي كان يلبس النعلين السبتية وغير السبتية، يعني التي لها شعر والتي فيها شعر، يلبس هذه وتلك. نعم.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني
هذا البخاري. يا أخوان هذا البخاري، الناس تقول لا ندرس البخاري والبخاري كذا وكذا، هذا هو البخاري. باب يبدأ بالنعل اليمنى، صعب هذه. باب النعال السبتية. باب لا هامة، باب لا صفر. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله.
فيلبس اليمنى أولا. نعم.
باب ينزع نعله اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن
يعني
مسلمة
إذا أراد أن يلبس بدأ بنعله اليمنى، وإذا أراد أن يخلع بدأ بنزع اليسرى، فتكون اليمنى أول الملبوس وآخرة المخلوع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما
تنعل. أولهما تنعل
أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
هذا شيء علمه النبي الأمة فلنعلمه الأم. أما الذين يقولون الدين لباب وقشور وهذا من القشور، تجلس تعلم الأمة تلبس النعل اليمنى أولا ولا اليسرى، وتنزع اليمنى ولا اليسرى، واليهود على أبواب المدينة، والأعداء يكيدون الإسلام والمسلمين. طب ماذا تريدون يا جماعة؟ إن أكلنا قالوا أنتم تأكلون كذا، وإخواننا في أريتريا مش عارف إيه، وإذا جينا ندرس هذه يقول أنتم تجلسون تدرسون هذا وتتركون إخواننا ما أدري إيه. يعني طيب يضر إخواننا أن نلبس اليمنى وأن ننزع اليسرى؟ يضر إخواننا أن نتسنن في الكبير والصغير؟ يضر أمة الإسلام أن نجعل النبي قدوتنا في كل شيء؟ لن تنتصر الأمة إلا بأن تجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم قدوتها في كل شيء. ومن حافظ على أن يلبس اليمنى أولا وينزع اليسرى أولا، من حافظ على هذا حافظ على التوحيد، وحافظ على العقيدة، وحافظ على العبادة على صورتها السنية. أما من فرط في هذه فرط في الكبير. معروف الذي يتقي الله في القرش الواحد، هل هذا الذي يتقي الله في القرش يسرق ما هو أكثر؟ لا، إنما إذا عظم الشرع عند الإنسان في الصغير من باب أولى عظم عند الكبير. أما تراعي الله عز وجل في النظرة إلى المرأة لا تراعي الله في الزنا؟ ولهذا تجد هؤلاء يتهونون بالأصول، الإخوان الذين الإخوان المفسدون الذين يقولون مثل هذه الكلمات، لا تجد عندهم محافظة على العقيدة أصلا، على العقيدة تجد عندهم الشركيات وتجد عندهم البدع والضلالات، ثم هو يعاتبك ويلومك إن ذكرت حكمة من هذه الأحكام، ولك الأصول. أما حاجة الأصول، طب أين الأصول عندكم؟ أين الأصول عند الإخوان؟ أين الأصول؟ يقولون ليس بيننا وبين الروافض نزاع، يعني يذكر كلها أمور فرعية هكذا يقولون، ويدعون إلى التقارب مع الشيعة بل مع النصارى، بل مع النصارى. فأين المحافظة على هذا؟ لا تجد عندهم محافظة لا على الكبير ولا على الصغير. طيب أما إظهار التباكي على حال المسلمين فهو كإظهار الروافض التباكي على أهل البيت، إنما هي متاجرة فقط. وإخوانك في أريتريا، طب إخوانك في مصر، طيب إخوانك في مصر الذين تحاربهم الليل والنهار وتأخذ منهم المساجد وتضيق عليهم، إخوانك في مصر، إخوانك في أريتريا، وإخوانك في الصومال، وإخوانك في الشيشان، هذه تجرة يا إخواني، يتاجرون بهذا كما يتاجر مثلا حزب النور وتطبيق الشريعة. ده كان زمان
كان زمان يتاجرون به وتطبيق الشريعة وهوية مصر إسلامية، إنما الدورة هذه لا، لا مطالبة بالشريعة ولا داعي للمزايدة على الوطن وعلى الناس بالمطالبة بالشريعة. ولهذا خسف الله عز وجل بهم الأرض. النتائج الأولية للانتخابات لا نور، لا نور، وانتظروا الدورة الثانية لا نور. ما عادش خلاص بقى كلمة بقى والشريعة ومش عارف ايه وهوية مصر وشحنوا وشحنوا الناس وكذا وكذا، خلاص بقى ما في نور، ما عادش نور خلاص. نعم. فالذي يحافظ على هذه الأحكام، باب يبدأ بالنعل اليمنى، باب ينزع نعل اليسرى، سبحان الله. شوف تتعلم الصغير والكبير، تمر معك باب الفتان وباب الاعتصام بالكتاب والسنة وباب التنعل اليمنى أولا، تأخذ الدين كافة كاملا لا تفريط عندك، فتربي الأمة كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أين مضيعة للعمر عند سيد قطب؟ الشغال بالفقه مضيعة للعمر. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحدة.
كلهم سيد قطب بس اللغة تختلف، إنما كلهم إخوان مفسدون، كلهم سيد قطب، حزب النور، حزب الله، كل هؤلاء إخواني إخوان، بل أسوأ من الإخوان، لأنهم الإخوان ما عندهم اللغة التي يلبسون بها عن الناس كثيرا، ما عندهم ابن تيمية ولا عندهم أحمد ولا عندهم النووي ولا عندهم كذا، لكن هؤلاء أتوا فقالوا أحمد وقالوا ابن تيمية وقالوا ابن القيم فلبسوا على الناس أنهم على طريقة السلف، وليس كذلك، لما كلهم إخوان وكلهم سيد قطب، لكن من أوجه إيه؟ ده أوجه يعني مختلفة، السنة تختلف والمسوح تختلف، لكن المنهج واحد. أحد هؤلاء ممن كان أيضا يضرب بالثابت السنة ونسأل الله السلامة والعافية، قصقص لحيته حتى صارت كحبات الأرض بعدما كانت طويلة، والآن يشحذ الأمة إلى أن تنزل في الانتخابات وكذا، ويعني يتكلم، وطلع وزير الأوقاف يرد عليه قال هذا كذاب يكذب علينا دائما، جلال الخطيب، هذا كذاب يكذب علينا دائما ويقول كيت وكيت، فقال يا شيخ الأزهر يربي عقولا لا يربي عجولا، قال والله أنا نحيف لكن أنا أشوفك سمين، والمعنى أننا إيه ربينا عجولا، هذا هو المعنى. سبحان الله، قلت سبحان الله، تنازل الإنسان عن السنة وتنازل الإنسان عن كذا من أجل أن يحقق عزة فكانت الذلة، وصدق من قال من ذل لله عز به، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شوف سبحان الله ترك اللحية ما بقت إلى حبات، ها، ومن أجل أن يجد الحصانة هناك فإذا بهم يسبونه على الشاشات، يذهب هنا وهناك ما يجد عز عند أحد، لأنه تنازل عن إيه؟ كذلك حزب النور تنازل عن الشريعة، ما في شريعة ولا كذا ولا كذا، فكانت النتيجة ما هي كما ترون في بعض الصناديق، صفر، النسبة صفر، صفر، صاد فأراء. نعم. اللهم شماتة. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحدة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
من العودة تعالى ادرس، ادرس يا أخي، يبدأ بالنعل اليمنى، صعب صعب والله، صعب عليكم هذا. باب لا يمشي في نعل واحد، لأنك إن حققت هذا حققت ما هو أكبر وأعلى، لا عصمة للأمة إلا أن تبقى على هذا، الحمد لله، هذا المنهج، هذا المنهج وهذه الطريقة وقدوا بالسلف، والله عز وجل يتولى دينه، الله يتولى دينه، أنت ما تتنازل عن الدين من أجل أن يحافظ الناس عن الدين، الله عز وجل يهيئ هذا الدين من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أنت سبب فقط، اجلس هنا ولو كان عندك رجل واحد لكن على طريقة صحيحة ومنهج سديد، ولا تتلعب بدين الله عز وجل، هذا الذي يكلفك الله سبحانه وتعالى به. ورأيت النبي وليس معه أحد، الله ما يحاسبني الناس في بلدك في 1000 تبعوك ولا 500 ولا 1 ولا 2، إنما يحاسبني الله عن منهجي أنا، عن طريقتي أنا، عن مسلكي، عن مسلكي أنا. ولو علم الإنسان يا أخواني هذا لوحد الهم على ما ينبغي إيقاع الهم عليه، وهو نشر كتب السلف في الأمة والتأصيل للأمة ووضع كتب أهل العلم في الأمة. بس هذا اللي عليك فقط، هذا الذي عليك فقط. يتبعك الناس، ما يتبعك الناس، يستجيب لك الناس، ما يستجيب لك الناس، في المساجد تدرس، تؤخذ المساجد، أنت ما عليك إلا أن تبذل هذا قصر جهدك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دعا في مكة لما ضاقت بسبل، ذهب إلى المدينة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، طارة كان معه العبد والحر، وطارة كان معه الاثنين والثلاثة، وطارة معه العشر، وطارة معه الألف، وطارة معه المائة ألف. فلا يتنازل الإنسان عن الشريعة من أجل أن يقول من باب تطبيق الشريعة ومن باب كذا وكذا ودعوة الناس إلى الشريعة. لا تضحكوا على الناس، فتباكي هؤلاء على الشريعة كتباكي الروافض على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتباكي الإخوان على أحواد المسلمين، وكلهم إخواني تجار بالدين. هؤلاء يتاجرون بالشريعة، هؤلاء يتاجرون بالشريعة، يتاجرون بالشريعة. لكن لو كانت الشريعة حقيقة عندهم وكانت فعلا مطلبا عندهم لدرسوها للأمة ولحافظوا عليها، لكن هؤلاء يتلونون ويلبسون عن. فالحمد لله الذي أظهر أمرهم. ولو يعني ما كان في الثورات هذه رغم المآسي هذه يعني من 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 منح في ثوب هذه المحن من منح، إلا أنها كشفت اللثام عن كثير والأقنعة عن كثير من الوجوه، لكفى بذلك والله. الحمد لله، الحمد لله الذي أظهر هؤلاء في كل أحوالهم، ما من داعية إلا وظهر وظهرت حقيقته بهذه الأحداث وتلك الوقائع وتلك الوقائع. وعرف من هذا كله أن العزة في كتب السلف، وأن العزة في التزام بهذا المنهج. شوف هذا الرجل يذهب إلى فلان في قناته ليطلب رضاه، فماذا أعطوه؟ ها؟ ثم عاد يطلب الرضا الآن في كذا، فماذا أعطوه؟ إلا السب وإلا الطعن وإلا الشتم وإلا الإهانة. وما الذي يحملك على ذلك؟ إنسان عنده ربه ينظر إلى خلقه سبحان الله. أما يكفيك الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله عز وجل يكفيك مادحا سبحانه وتعالى وراضيا عنك؟ ماذا لو رضي عنك خلق كثير ولكن الله سخط عليك؟ كيف يكون عندك رب وتلتمس الرضا في غيره وتذهب إلى هذا وذاك لترضيه في سخط الله عز وجل؟ أليس الله الخالق هذا الذي بيده مقاليد كل شيء بكاف عبده؟ أليس الله هو الذي عنده الجنة؟ هل أحد عنده الجنة غير الله فيلتمس رضاه؟ هل أحد عنده الهداية غير الله فيلتمس رضاه؟ الخلق فقراء، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله. الإنسان يجعل دعوته من أجل فلان أو علان أو من أجل طلب العزة عند فلان أو علان، سبحان الله. الله عز وجل يكفي العبد، يكفي العبد، ويكفي أنك تنعم بما نعم به الأوائل. وهذا طريق معروف ولا يقبل مساومة ولا يعرض للمناقشة. من عز من ذل لله عز وجل عز به ولله الحمد والمنة، ومن جعل دينه لله سبحانه وتعالى وتمسك به عزه الله عز وجل. لو ما عرفك إلا ربك يكفي، يكفي هذا. نعم.
باب لا يمشي في نعل واحدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. باب قبلان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهاد قال
من المضحكات أيضا تعدوي جميل للمقطع بقى، أين أحاديث، أين يا محدث، أنا أقول يعني أين يا محدث الأحاديث في النهي عن خروج على الحكام وكذا، هم جميل ومقطع، وأين أنت من الأحاديث التي فيها الإنكار على الولاة وكذا وكذا، أين أنا، أين أنا من هذا وأنا هو؟ قلت سبحان الله، يعني هو أخرجوا مقطعا ليبين حال رجلين، رجل يجمع الناس على منهج السلف والصبر على شر الأمة، ورجل يجمع الناس على ماذا؟ على الإثارة على الحكام وعلى تكفير الحكام فقط. يقول وأين أنا؟ يعني أنت ما درست هذا أبدا ولا ذكرت هذا للأمة، كيف هذا؟ لو ما عندنا لكتاب الإمارة عند مسلم لكفى، كيف وهذه الكتب في كل كتب السنة والحمد لله. نعم. ايه ايه نعم. وقد احسن بك اذا اخرجك من هؤلاء وجاء بك من نبات.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبلان. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبلان فقال ثابت البناني
قال والقبل زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. نعم.
فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب القبة الحمراء من أدم. قال حدثنا محمد
الأمر واسع إلا إذا خشي عليه ضرر فينتعل وهو جالس. نعم. يعني الأولى أن ينتعل وهو جالس هذا الأول. لكن إن كانت مثلا النعال عندنا الآن النعال الموجود الآن لا ضرر على الإنسان ينتعل وهو واقف. لكن إذا كان مثلا زي الخفاف أو شيء ممكن يقع وتعرض لضرر فإنه يجلس وينتعل. نعم.
باب القبة الحمراء من أدم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
نعم. وهذا خاص برسول الله لأنه يتبرك بآثاره. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وجمعهم في قبة من أدم.
نعم.
باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد
الجلوس على الحصور ونحوه. نعم.
عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم
يحتجر به يعني يحتجز به يجعل حائلا بينه وبين غيره. نعم. حاجز.
فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
نعم.
باب المزرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المصور ابن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. قال فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي يا بني أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني إنه ليس بجبار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني مخرمة ذهب مع ولدي المصور فلما ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مصور ادخل ادعو لي رسول الله قل له تعالى يكلمني. قال فعظم ذلك علي أنا أدعو لك رسول الله الرسول الذي يدعوك ما هو أنت الذي تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فعظم ذلك علي فقلت أدعو لك رسول الله. يعني كيف هذا يعني يتعجب معروف يعني أن مرفوع القدر هو الذي يدعى الناس إليه ليس هو الذي يدعى. فماذا قال سبحان الله. فقال يا بني إنه ليس بجبار إنما يخشى إنما يجد الجبابرة في نفوسهم ذلك أما المتواضعون الذين على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد ذلك في نفسه ما تخشى من ذلك فإن النبي ليس بجبار. الله أكبر الله أكبر. تعجب من الابن وتعجب من الولد من الوالد. فانه ما حمله على ذلك كبر، قال ادعوا لي يعني على وجه التكبر، لا، وانما طمعوه في خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب، واما النبي قال فدعوته فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال يا مخرمة هذا خبأته لك، فأعطاه إياه. لما رآه قال هذا جعلت لك تطيبا لخاطر. ولربما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذا سرا، فلما رآه قال هذا الكلام ليرفع عنه الحرج، فإن الإنسان قد يقول هذه الصيغة لرفع الحرج، يعني ممكن أنت لا تعمل حساب واحد، فإذا دخل عليك طب هذا لك أنا خبأته لك، فيكون هذا إيه رضا على عطائه، أولا أنك أعطيته، وثانيا أنك اعتنيت به عناية خاصة حتى جعلت هذا له بصفة خاصة، وأنت أصلا ما كنت ذاكرا ليه. زي مثلا واحد يجي يسلم عليك، أنت جاي مثلا من السعودية وما جبتلوش هدية أصلا، واخد بالك؟ ثم جاء هو طيب فوافق شيئا عندك، فقلت لا أنت هديتك خاصة، أنت لك عندي مثلا شيء هذا خاص وأنت أصلا ما كنت تذكره، فجئت له بثياب من ثيابك مثلا، فهذا يرضيه وزياد. فالإنسان يكون ذكيا أيضا لبيبا متألفا لقلوب إخوانه. نعم.
باب خواتيم الذهب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن
فدل سليم. هذا على أن الثياب إذا زر بالذهب أنه لا بأس بذلك، لأنه يسير، لأن ذلك يسير. نعم.
باب خواتيم الذهب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والإستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة.
فدل هذا على تحريم خواتيم الذهب للرجال. نعم. وأنه يشرع خاتم الفضة.
باب خاتم الفضة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريسة.
نعم. لا، ما ينبغي لواحد يلبس خاتم عليه محمد رسول الله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليختم به الكتب، كما جاء عند البخاري إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي خاتما نقش محمد رسول الله. نعم.
باب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله.
لكن لو جعل عليه مثلا حكمة أو كلمة هذا من فعل السلف، ممكن الواحد يتخذ خاتما ويجعل عليه مثلا كلمة مثلا من الكلمات الطيبة، هذا لا بأس به. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق من ورق ولبسوها. فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. قال تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري. وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتما من ورق.
هذا عجيب. كيف؟ نعم، لأن الورق هذا جائز والنبي اتخذ خاتما من فضة، فكيف طرح النبي الخاتم من الفضة وطرح الناس خاتمهم؟ أن المحفوظ هو أن النبي طرح الخاتم من ذهب لا من ورق. نعم. ابن حجر قال إيه؟ نعم قال إيه؟ أي نعم 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 هذا غلط، هذا كان من ذهب. إيه نعم هذا غلط. نعم.
باب فصل الخاتم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وضيص خاتمه. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب خاتم الحديد.
قال يكفيها. أخفي خاتم الحديد. يقول جاء النهي عن تحريم نكاح المتعة، هل يصح القول الآن في أمر كان جيدا قبل ذلك وكان شرعا ثم نسخ هذه الرذيلة وهذا الأمر الذي لا يقبله شرع ولا يرتضيه وغير هذا من الأوصاف، ألا يكتفي بذلك بالقول بتحريمه؟ يعني لما كان نكاح المتعة مشروعا أولا ثم بعد ذلك نسخ هذا بالتحريم، هل يجوز التعليق على ما كان مشروعا في وقت من الأوقات بأن هذا لا يقبله شرع ولا يرتضيه وكذا وغير ذلك من الأوصاف؟ إذا قصد لا يرتضيه الشرع الآن نعم، رضيه الشرع وقتا ما ثم لم يرضه الآن، لكن القول بالتحريم وبما قالته النصوص هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم نعم نعم. لا يشير يشير إلى أن هذا كان جائزا من قبل، لأنه كان لما كان جائزا كان لمنفعة ففيه المنفعة، فلما كان جائزا كان فيه المنفعة. نعم. لكن يقتصر على هذا يعني، ولا يقتصر على ذكر هذا فقط إلا شيء يكون يعني واضح مثل الخمر مثلا وأنها يعني خبيثة وأنها كذا حتى ولو كانت مباحة في أول الأمر. نعم. يقول قال رجل صوفي عن منبر بأن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا كلام صحيح؟ ما كانت تعرف أنه بول النبي، ما تعمدت إلى شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، وبول النبي لا يشرب، بول النبي لا يشرب ولا يتبرك به، ولم يرد دليل على أن بول النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى ويكون طاهرا، لا بول النبي كغيره لم يرد دليل على التخصيص، إنما عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتفلو النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا ورد به، أما البول فهذا نجس ولم يرد دليل على تخصيص بول النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. يقول بعض الصوفية يلقي شبهة وهي أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في غرفتها وكانت هذه الغرفة فيها ثلاثة قبور، وكذلك استدلال بقصة أصحاب الكهف باتخاذ المسجد على قبور أصحاب الكهف، أما قصة أصحاب الكهف هي مردودة لأن الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، والراجح أنهم أصحاب الرأي والسؤدد لا أصحاب العلم،
والقول بأن هذا كان في شريعة من قبلنا قول لا يستقيم عندي، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنع، دليل على أنهم كانوا ممنوعين من ذلك، إنما هذا اتخذه أهل الجاه وكذا، وليس أنهم أهل علم وفضل. أما الاستدلال بمسألة عائشة رضي الله عنها فليس فيها أنها كانت تصلي بدون حائل، نعم هذا في الغرفة لكن تجعل بينه وبين القبور حائلا، فيكون لها المكان الخاص وهذا له المكان الخاص. وإن لا نعجب من أن يستدل بهذا ويطلق صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فيطرق النصوص الصريحة ويأتي إلى مثل هذه الشبهات، وهذا من زيغ القلب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهذا لأن من خصوصية النبي أنه يدفن في مكانه، ثم تحقيقا أيضا لملازمة أبي بكر وعمر النبي في حياته كان ذلك أيضا بعد موته، وأجمعت الأمة على ذلك، بل إن عمر كان يهمه ذلك حتى أرسل إلى عائشة لما طعن يستأذنه أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت له ففرح بذلك فرحا شديدا، فأجمعت الأمة على ذلك، فيكون هذا إجماعا إجماعا، فأنا لكم بالجواز فضلا عن الإجماع في جواز ذلك الفعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في هذا المكان مشروعية دفن هؤلاء الثلاثة، كانت عائشة رضي الله عنها تجعل بينها وبين هؤلاء حائلا ثم تصلي، ولا تتعبد ولا تتخذ قبر مسجدا، إنما المنع أن تتخذ هذا القبر مسجدا، إنما هذا القبر ما يتخذ مسجدا، إنما اتخذت غرفتها مسجدا، ولكن هذه الغرفة في ناحية منها تلك القبور التي أجمعت الأمة على مشروعية الدفن بها. انقل أنت بقى هذه الصورة إلى الموجود، إن توافقت صح القياس وإلا ما صح، ها؟ فإن القياس قياس هذه الصورة على ويفرع على أصل، فهل يجوز لك أن تقيس هذا على ذاك؟ هل عندك قبر مستثنى؟ أبدا لا يوجد. وهل أنتم تجعلون هذه القبور في غرف بعيد عن المسجد؟ هذا لا يوجد. وهل أنت تصلي وبينك وبين القبر حائل؟ هذا لا يوجد. فكيف تقيس هذه على الصورة الموجودة الآن وهي إدخال المسجد، إدخال القبر في المسجد أو بناء القبر ثم بناء المسجد عليه ثم اتخاذ ذلك مسجدا يتعبد عنده، بل إن عموم القبور ينهى عن الصلاة فيه، لا يجوز أن تتخذ أي قبر مسجدا ولا أن تصلي في هذه القبور، فافترقت الصورتان فلا يصح القياس على هذا. يقول صدق علي بكتاب ثم تسنى لي الآن شراء نسخة أفضل من نفس الكتاب، فهل استبدال الكتاب الأول الصدقة بالآخر ودفع الفارق؟ نعم هو من كلك، تصرف فيه كيفما شئت. هل قبول الهدية أو الهبة التي يستجلبها الشخص بسيف الحياء يكون حراما أم ماذا؟ هذا كالغصب، إذا أخذتها بسيف الحياء هذا كالغصب، تقول لواحد أعطيني هذه الساعة أعطيني هذا، هذا بسيف الحياء. أما في حال النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه يعلم رضاه، هذه واحدة، لأنه من خلق أنه لا يرد سائلا. الأمر الثاني أنه ما أخذها لكي تكون لباسا، إنما أخذها لتكون كفنة، ففي مشروعية التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم. ما الضبط في قول النبي ما جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه؟ أي ما لا تتشوفه نفسك، فإن جاءك واحد وأعطاك مالا أعطاك كتابا أعطاك هدية خذ هذا وتموله ثم اصنع به ما شئت، إلا إذا عرفت أن هذا الشخص يمن على عليك بعد ذلك، فحينئذ لا يلزمك الأخذ ولا القبول. يعني جاءنا واحد وقال خذ هذا 1000 جنيه اشتري كتبا، فلو أنا أقول مثلا لا خلي أخ أحد الإخوة أو كذا يشتري، لا طب أنا لما أخذه وأعطيه أنا أحد الإخوة صار لي الأجر، هو مأجور على إعطاء لي وأنا مأجور على، لكن هذا ليس في كل حال. أخذ من واحد 1000 جنيه يجلس يعيرني كل شوية، أو لو اختلفت معه، وهذا حال كثير من الناس اليوم. ولهذا خذ من الرجل الذي إن خاصمته اتقى الله، ليس الذي إذا خصمته فجر. وقال ده المكتبة اللي عندك دي كلها أنا اللي جابها لك يا عم. ده ألف جنيه ده ما جابوش شرح السنة حتى للبغوي واخد بالك. لا يقول لك وانا كنت بجيب له الكتب وكنت ما اتاخرش عنه في حاجه وكانت والله مره اللي اتغدى معايا ومره اللي اتعشى معايا وهي مرتين مره اللي اتغدى ومره اللي اتعشى بس هو كنت اقول له يجي يتغدى ويجي يتعشى. وده حال كثير من الناس. فانظر الى الرجل الذي امامك يا ترى هذا اذا خاصمك سيتقي الله ولا اذا خاصمك فجر؟ واحد يقول لك كيف اعرف هذا؟ اعلمه بخلقه مع من يخاصم الآن غيره. إذا خاصم واحد أمامك يفجر ولا لا يفجر يبقى خلاص لا تأخذ منه، أنت لست مطالبا بهذا. ولهذا يقول لك بقى حديث يا أخي خذ إن بي قال من جاءك بهذا المال كذا إن بي مهما يأتي لك بأدلة ها لا ده. ليه؟ لأنك تعلم أنه سيمن عليك بعد ذلك فلا تلزم بهذا فإن اضطررت أن تأخذ حاول أن تعوضه أعطاك ألف جنيه بكذا كذا أردها في ثوب آخر في ثوب هدية أو كذا بما هو قيمتها وإيه وقدرها. على كل أنت لا تتشوف لما في أيدي الناس، فإن جاءك شيء من غير تشوف فلا بأس به. نعم. بعض الناس مثل جماعة التبليغ يتنفسون إيه؟ يتنفسون في سنة العصا، يعني يمشون في الشارع في يدي عصا، هذه ليست سنة. حمل العصا ليس سنة، إنما هو عادة لحاجة إذا احتاج الإنسان إلى العصا. أما أنها سنة تعبدية ليست سنة تعبدية، لا العصا ولا العمامة ولا النعال السبتية ولا هذا، هذا ليس من السنة التعبدية. إنما إذا احتاج الإنسان إلى العصا أخذ العصا. إذا كان من عادة الناس لبس العمامة لبس العمامة، هذه عادة وليست عبادة، وهم جهال بالسنة. نعم، يعمدون إلى عصا ليست من السنة ويتركون العقيدة. نعم، هذا فعله بعض الخطباء الاتكاء على العصا في الخطبة وكذا، وهذا ذكر ابن القيم في الزاد أنه إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج الإنسان يتكاء. أما في غير الحاجة غير حاجة ليس يوجد سنة. طب كيف يعني؟ طب هو محتاج إلى ذلك؟ يعني هو محتاج؟ طيب خلاص إذن هو يعتبرها سنة ولم يرد هذا. النبي كان يخطب إلى جذع نخلة وما أمسك بعصا، وكان يتكى على فلان ويتكلم ولا احتاج إلى عصا إذا احتاج إليه. يقول إن أعمل في مؤسسة، وهذه المؤسسة والحمد لله دخلوها حلال، أسأل أن يبارك. فين دي يا عم؟ فين دي؟ سبحان الله، صار الحلال نادرا اليوم، ومع ذلك فالمرتبات ضعيفة جدا بالنسبة للعمل المبذول من العمال، والعمال دائما يتحدثون في زيادة المرتبات ويقولون بأنه لا يستجيب أحد. فما هو المسلك الصحيح لي في التعامل مع العمال؟ هل أقول لهم اصبروا فإن الأمر قريب أم أساعدهم على موقفهم هذا؟ ما أدري يعني تقصد إيه؟ خلاص، إذا عجبك المرتب هذا خلاص، ما عجبك اترك العمل وهذا بلا غير. تريد أن تطالب بزيادة ما فيش إشكال، كلم المسؤول إن مثلا أنا أعمل قدرا زائدا فلو رفعت راتبي، هذا لا إشكال فيه. يعني أمور إيه تبنى على الشرط بين الرجل وبين العامل عنده. تريد أن تطالب بزيادة ما في إشكال، لكن المهم ما تعملوش يعني جمهرة ومظاهرة يعني وكذا. لكن عايز يطالب صاحب العمل بزيادة المرتبات، لا إشكال. بس بقى لا تنظر إلى الداخل أنت وتجلس تقول هؤلاء مثلا الناس لا يحسنون إلينا ويفعلون كيد وكيد ويدخلهم الدخول المفترض عليهم أن يفعلوا كذا وكذا. لا، إما أنك تقبل هذا الراتب ولا أترك هذا العمل وأعمل عند غيرهم. هل النهي عن صلاة الأوقات المنهي عنها من غير سبب للكراهة أو للتحريم؟ وما وجه الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والأصل أن النهي للتحريم إلا لقرينة، ولا نعلم قرينة. هذا في غير ذوات السبب، هذا في غير ذوات السبب، خصوصا أوقات شديدة النهي مثل طلوع الشمس ومثل غروب الشمس. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وعلل الأمر بمشابهة المشركين، وهذا التعليل يفيد التحريم. نرجو التنبيه على فضلات الأكل التقع على الأرض، لأن بعض العوام نعم الإخوة تعتني بنظافة المسجد حتى لا يستغل ذلك بعض العوام. بعض العلماء فسر الخمار بكشف الوجه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خمار، فكيف نوجه هذا؟ الخمار وغطاء الرأس بالنسبة للمرأة، مثلا على المرأة على رأسها وصدرها، ولا يتسنى لها في الصدر إلا إذا جعلته على وجهها، هذا وجه. وجه آخر أنه حتى لو افترضنا الخمار ما تغطي المرأة رأسها، فقد جاء بتغطية الوجه الأدلة الأخرى، فقد جاء الأدلة الأخرى وهي قوله عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي بالحجاب وكان يعرفني قبل الحجاب. فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. أما الخمار بصفة خاصة فقد فسره السلف بتغطية الوجه وإبراز عين، كما صح عن عبيدة في قول النبي في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخره. قال لما سأل عن إذنه فغطى رأسه ووجهه وقال: هكذا هكذا. يقول: فرق بين الصدفة والقدر، وهل لفظ الصدفة مباحة؟ إذا قصد بها القدر، إذا قصد بها القدر يعني من غير استعداد فلا بأس، أما إذا قصد من غير قدر وتقدير الله عز وجل فهذا ممنوع، فالأمر في ذلك واسع. إذا كان يقصد به القدر يعني صدفة، يعني لم أعد لذلك حسابا. يقول: تعلمنا في المصطلح أنه لا يجوز العمل بحديث الضعيف في باب المعتقد. في باب المعتقد بس؟ في أي باب من الأبواب لا تعمل بحديث الضعيف؟ يقول: طيب الخلاف في العمل به في فضائل الأعمال لا شافي، أما في المعتقد فلا يجوز. يقول البعض بأن الكثير من الحديث الموجودة في باب المعتقد في المنهج السلف ضعيف، ومن حديث ابن عباس في الحكم. أولا هذا لا يعرف شيئا، وإنما المعتقد ما يثبت إلا بالأدلة الصحيحة أصلا، ولهذا المعتقد دليل صحيح وإجماع منعقد، الأصول أصول السنة كلها مجمع عليه، ففيها الدليلان القويان النص الصحيح وفيها الإجماع، ما يكون شيء في الأصول فيه خلاف. طيب لكن هذا المجمع عليه وهذا الذي ثبت بالأدلة الصحيحة قد يرد فيه أيضا أحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث الضعيفة الأصل المعتقد ثبت بالأدلة الصحيحة، لكن هذه المرويات، لأن المصنفين في السنة على قسمين: مصنفون في الآثار وغرضهم جمع كل ما ورد في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فيكون عندك الأصل ثابت بالأدلة الصحيحة لكن يذكرون كل المروي في الباب، كما كان يذكر الأجري ويذكر ابن بطة ويذكر اللكائي، يعني في باب الكرامات ذكر اللكائي كثيرا جدا من الحديث الضعيفة بل والموضوعة، لكن أصل باب الكرامة ثابت بالقرآن والسنة، فيكون القصد هو جمع كل ما ورد في الباب بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، والباب أصله ثابت فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. ومن من يصنف المعتقد على باب التقعيد فيقعد، مثل مثلا الحموية لشيخ الإسلام، مثل واصفية مثل كذا، فيذكر التقعيد ويكون قصده القواعد، فالأمر بذلك واسع. فما في معتقد نقول ثبت بدليل ضعيف، لكن في أحاديث ضعيفة في أحاديث ضعيف، لكن هذه الأحاديث الضعيفة كما قلنا من باب جمع كل ما ورد في الباب، وليس أن المعتقد ثبت بهذا فقط. هات كده معتقد واصل من أصول السنة ليس فيه أدلة من الكتاب والسنة، حكما جعل ثوبه مسبلا للنوم هل يدخل في الخيلاء؟ لا فرق في الثياب بينما إذا كان للنوم أو لغير، للعموم هذا عام، هذا عام نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.